يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أم الحسن والحسين، تصرم شهر رجب وانقضت أيامه ولياليه وساعاته تباعا، ولا ندري متى تنقضي أيام أعمارنا. إنا نشهدك إمامنا في السر والعلن، ولدك الحجة ابن الحسن وجه الله على الحقيقة لا المجاز ولا الاستعارة في التعبير الذي إليه نتوجه وبه نصدق. فإنا نسألك إن كنا صدقناك أيتها الصديقة الكبرى فقط ولا غيرك في الوجود، إلا ألحقتنا بتصديقنا له لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء. سلام عليكم. الحلقة 17 من ليالي رجب في استوديوهات القمر. فاصل ونعود. حلقتنا هذه هي الجزء الثاني من العنوان المتقدم في الحلقة الماضية، بين الصدع بالحق ونشر الغسيل الوسخ. هم يلجئونني للحديث في مثل هذه الموضوعات، يثيرون ما يثيرون من أكاذيب وافتراءات تتولى التساؤلات والتباسات عند الذين يتابعونني ويتابعون برامجي، فأكون مضطرا لكشف هذه الالتباسات وأن أضع النقاط على الحروف. مر الكلام في الحلقة المتقدمة بشكل موجز ومختصر من أنني أرى تكليفي الشرعي في الصدع بالحق بعد أن ثبت عندي. قد يقول قائل: ومن أنت؟ وأنا أقول: ومن أنا؟ ولكن بالنتيجة كل إنسان مسؤول بين يدي إمام زمانه، فلا أعتقد أنكم أيضا تريدون أن تسلبوا مني الصفة أني إنسان. كل إنسان مسؤول بين يدي إمام زمانه، وأرى تكليفي هو هذا، لأنني لا أخذ تكليفي من أحد. أنا أعرف بتكليفي ولا شأن لي بتكليف الآخرين. كل مسؤول عن شأنه وكل يحاسب على قدر عقله. فأرى أن تكليفي أن أصدع بالحق بعد أن وجدت أن العمل بالنصيحة للكبار أصلا لا معنى له، لأنه لا يوجد مجال لأن تنصح الكبار. وكذلك الانتقاد الداخلي وراء الأبواب لا ينفع، ومن صدرت منه كلمة نفس المرجع يباشر إلى تسقيطه، ويصدر أوامره إلى أولاده وأصهاره ووكلائه كي يسقطوه. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب التفاصيل المبينة في مواطنها لا معنى له، لأنه لن يؤتي ثمارا، فلم يبق إلا الصدع بالحق. وما طرحته في الحلقة الماضية وهذه الحلقة هو بمثابة مثال، ما يطرح في هاتين الحلقتين بمثابة مثال، وإلا فالقبائح والمفاسد أكبر من ذلك بكثير. ما طرحته في الحلقة الماضية وما سيطرح في هذه الحلقة قبائح ومفاسد في أجواء المرجعية الشيعية في الحد المتوسط، في الحد الأعلى أنا ما طرحت لحد الآن، والسبب ليس خوفا أو مجاملة، وإنما هو شعور بالمسؤولية. فهناك من المطالب ما يرتبط بأعراض الناس، وأنا لا أريد أن أخوض في مثل هذه القضية حفاظا على حياة النساء اللاتي يرتبطن بالموضوع. نحن نعرف مجتمعنا، حفاظا على حياتهن، حفاظا على سمعتهن. أما بالنسبة لأصحاب العمائم السفلة الذين ترتبط بهم هذه الأحداث، هؤلاء يجب أن يكشفوا وأن يعروا. ولكن المشكلة إذا أردنا أن نتحدث سيكشف شأن النساء واللاتي يخدعن. هؤلاء شياطين، شياطين بمعنى الكلمة. أنا لا أريد الآن الخوض في هذه القضية. لذلك ما يطرح في هذه الحلقة وما تم طرحه في الحلقة الماضية هو في الحد المتوسط. تحدثت عن الصهر العزيز السوبر، لا أستطيع أن ألقبه بالمدلل، وهو فعلا مدلل، مدلل وأي دلال، لكن لأن وكيلا آخر يحظى بهذا اللقب، فتمييزا له عن الوكيل الآخر بما أنه هو الصهر فهو الوكيل السوبر. مرتضى الأول وهو مرتضى الكشميري، صهر السيد السيستاني ووكيله العام في الغرب، الرجل الذي تفضل على الشيعة بأن هيئ لهم مكانا تهز فيه الأدبار. وإنما أشير إلى هذه القضية بالذات لأن مرتضى الثاني تفضل على الشيعة بأن كان يوقع، ولربما لا زال ما أدراني، يوقع على الأدبار، حين أقول ما زال ليس في هذه اللحظة، ربما في قادم الأيام. مر الحديث عن مرتضى الأول، وأنقل الحديث الآن إلى مرتضى الثاني. ومرتضى الثاني هو الصهر العزيز المدلل لوكيل السيد السيستاني المدلل الشيخ عبد المهدي الكربلائي. في البداية دعوني أبين لكم من أين جاء وصفه بالمدلل، من وكيل بارز من وكلاء السيد السيستاني، وكيله في البصرة شيخ محمد فلك يطلق هذه الألقاب: الطفل المدلل، الولد المدلل، على شيخ عبد المهدي بأنه وكيل مدلل عند السيد السيستاني. وأما هو شيخ محمد فلك فهو بدرجة ابن البايرة، وكيل من وكلاء المرجع الأعلى بدرجة ابن البايرة. وسنعرض مقاطع أخرى من حديثه يبين لأنه بصراوي، لأنه شروقي، والبصراوي والشروقي في نظر المرجع مواطن من الدرجة الثالثة. ما أنا الذي أقول، هذا الذي يقول وكيل المرجع بلسانه. سنعرض لهذه المطالب أثناء الحلقة. رجاء الكنترول أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ محمد فلك عن مراتب ودرجات الوكلاء عند السيد السيستاني، حيث هناك الوكيل المدلل وهناك ابن البايرة. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
بيتفيتهم يسمونهم، ما يتفيتهم ما يسمونهم. عبد الله محمد ظلت منهم مثلا الآن عبد الملك، شنو صلاحيته؟ صلاحيته مو مثل محمد، رجال فقير ممنوع أنه يسوي له مقتل، ممنوع يسوي له كذا، ممنوع غير واحد يحكي البخر. يعني الفاضل النجفي قال أنت تتجاسر بيسوي لك يا بليش أنت بصراع. فإحنا علينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد أحمد الصافي، اللي هم أكو واحد يسمونه طفل مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة، مو صحيح؟ ابن البايرة خب هذا يعني مثل يعني أبوك أخذ له مرة ثانية، مو هاي الثانية عزيزة عنده جديدة، وأمك القديمة ما حد بحاله يكرهك ويكرهها، صحيح له مو صحيح؟ صحيح يسمونه هذا البايرة، واضح حاخر الشيء.
هذا ابن البيت وهذا مطلع على التفاصيل التي تجري في أجواء المرجعية. شيخ محمد فلك هو في درجة ابن البايرة لأنه بصراوي إشروقي، سيأتي تسجيل آخر يبين هذه الحقيقة، فهو وكيل بدرجة ابن البايرة عند السيد السيستاني. وأما عبد المهدي الكربلائي فهو وكيل بدرجة الولد المدلل، الوكيل المدلل. الوكيل المدلل هو الآخر، دلل لنا صهره العزيز مرتضى الثاني الذي يوقع على الأدبار في أجواء العتبة الحسينية وفي أجواء المرجعية الشيعية المباركة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يصور ويعرض لنا كيف أن الصهر العزيز المدلل للوكيل المدلل للسيد السيستاني شيخ عبد المهدي الكربلائي كيف يوقع على الأدبار في مكاتب إدارة العتبة الحسينية. اعرضوا لنا هذا الفيديو.
الحسين الأصل وهذا الكلب المرتضى. مرتضى وقع عدل.
زين ما رأينا
عليك. مرتضى. وقع عدل. وقع عدل. لا. ما بحب.
أبو حسن.
صالح. عدل مو توقع. صالح الخطر. صالح الخطر. مو توقع خالد. لهذا
رجاء أعيد بثه مرة ثانية.
الحسين الأصل وهذا الكلب. المرتضى. مرتضى وقع عدل.
زين ما رأينا عليه.
وقع مرتضى. وقع عدل. وقع عدل. لا. ما بحب.
أبو حسن. أبو
حسن. صالح. عدل مو توقع. صالح الخطر. صالح الخطر. مو توقع خالد.
رجاء أعيد بثه مرة ثالثة كي يتأكد المشاهدون من التفاصيل.
الحسين الأصل وهذا الكلب. المرتضى. مرتضى وقع عدل.
زين ما رأينا
عليه. مرتضى. وقع عدل. وقع عدل. لا. ما بحب.
أبو حسن.
صالح. عدل مو توقع. صالح الخطر.
لا بد أن نقف عند هذا الفيديو وأن ندقق فيه. أولا دعوني أعرض بين أيديكم مجموعة من صور مرتضى الثاني. الصهر العزيز المدلل عند الوكيل المدلل عند السيد السيستاني شيخ عبد المهدي الكربلائي. اعرضوا لنا مجموعة الصور والتي تبدأ بصوره الشخصية. هذه صور شخصية لسيد مرتضى. هذا ما هو ذلك الأول سيد مرتضى أيضا، وهذا الثاني أيضا سيد مرتضى، والاثنان من أجواء مرجعية السيد السيستاني دام ظله الوارث. الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها، هذه صورته في مكتبه في إدارة العتبة الحسينية. أعتقد الصورة واضحة، هو في المكتب. ولاحظوا الجدران التي خلفه هي نفس الجدران التي كانت في الفيديو، وسنعود إلى هذه القضية. الآن اعرضوا لنا صوره مع الوكيل المدلل الشيخ عبد المهدي الكربلائي. اعرضوا لنا هذه صورة الصهر العزيز مع الوكيل المدلل التي بعدها. هذه الجلسة، وأيضا موجود لأن هذه الجلسة مهمة، ومرتضى يتواجد في كل لحظة مهمة، لأن الوكيل المدلل قد سلط صهره العزيز على كل صغيرة وكبيرة. هذه الجلسة، هذا توقيع لعقد بناء وإعمار التل الزينبي مع شركة الكوثر الإيرانية. أتعلمون كم هو المال الذي رصد لهذا العقد؟ 750 مليار دينار. رجاء نعرض الصور، ليس مهما أن أكون أنا على الشاشة حتى يتابع مشاهدون الصور، فهذه الصورة لتوقيع عقد بناء وإعمار التل الزينبي، وأعتقد أن الكربلائيين وأن العراقيين يعرفون مساحة التل الزينبي. أنا هنا لا أريد أن أشكك في أمر لا أمتلك عليه الأدلة والوثائق القطعية، عندي معلومات وعندي تفاصيل، لكنني لا أستطيع أن أعرض الوثائق لأنني لا أملكها. الصورة التي بعدها، هذه الصورة وأيضا تلاحظون مرتضى الثاني موجود، هذه الصورة أهم من الصورة السابقة. هنا توقيع عقد مطار كربلاء الدولي، وتم توقيع العقد في البداية مع شركة فرنسية متخصصة ببناء المطارات، شركة ADPI، ولكنها بعد ذلك انسحبت، فقط أعطت تصاميم وانسحبت، فحولوا بناء المطار إلى شركة بريطانية اسمها بريطانية، موجودة على الأراضي البريطانية، كوبر تشيس، وسيأتي الحديث عنها. المطار مرصود له 1.5 مليار دولار، والمطار له حكاية سنأتي عليها في طوايا هذه الحلقة، وستتضح الصورة جلية بين أيديكم. أنا هنا لا أتحدث عن فساد الحكومة العراقية أبدا، لا شأن لي بفساد الحكومة العراقية، ما علاقتي بالموضوع؟ ما أنا أعرفهم من أيام المعارضة، هم من أيام المعارضة فاسدون، قضية بالنسبة لي واضحة وضوح الشمس. إنما أتحدث عن أجواء المرجعية الشيعية، لأنني بصدد بيان خلفياتي موقفي الذي أقفه في الإعلام فيما يرتبط بموضوع الصدع بالحق وكشف الحقائق. وسبب القبائح والمفاسد الموجودة في مؤسسات المرجعية الشيعية، والمرجع الأعلى لا يحرك ساكنا. وليست القضية فسادا ماليا، فأنا لا شأن لي بالفساد المالي، لست مسؤولا عن العقود أو عن الأموال، ما علاقتي بهذا؟ وإنما هذه المؤسسات الفاسدة تفرض نفسها وصية على منهج محمد وآل محمد، وتحارب أشياع محمد وآل محمد، وتحارب منهج محمد وآل محمد، وتطرح منهجا لا علاقة له بأهل البيت، وتدعي أن هذا المنهج هو منهج أهل البيت، ولا شأن لي بها لو أنها لا تحاربني وتواجهني بالافتراء والأكاذيب. وليست القضية شخصية، وإنما يعود ذلك بتضليل شباب الشيعة، وأن يركبوا عليهم ويجعلوا منهم كائنات ديخية، وهذا هو شأن الواقع المرجعي الشيعي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي أدق على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليك؟ قال توصل، اطمئنا تركبهم يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي تستعجل مش دا اقول لك تركب يعني خلاقه اهمي شيني خلاقه اهمي شيني بقول لك بكره حركه صدمه فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وظاهر ديخ مش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا في الواقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه
إنني أتفق مع السيد كمال الحيدري بدرجة 100% من أن واقع الشيعة هو هذا. وهؤلاء مراجع السيد كمال الحيدري والمرجع الآخر الذي يقدم له نصيحة ويتحدثان عن مرجع ثالث والحبل على الجرار. فلأجل الوقوف أمام استحمار شباب الشيعة لا حبا في شباب الشيعة فلست أنا ولي أمر أحد وإنما وظيفتي الشرعية خدمة إمام زماني وهذا جزء واجب في خدمتي حماية شباب الشيعة من هؤلاء المعممين الذين يريدون أن يستحمروا شباب الشيعة لابد من بيان الحقائق لو كانت القضية تقف عند النصيحة لفعلت ولكن لا فائدة من ذلك ولو كانت القضية تقف عند الانتقاد الداخلي وراء الأبواب لفعلت ولو كانت القضية تقف عند تراتيب وتفاصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفعلت لكن القضية مغلقة وليس من منفذ في أداء التكليف الشرعي إلا بالصدع بالحق وهذا هو الذي أقوم به وهذه قناعتي وأنا سأحاسب عنها يوم القيامة نعود إلى صور مرتضى الثاني مع الوكيل المدلل للسيد السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي رجاء اعرضوا لنا بقية الصور هذه الصورة أيضا تلاحظون مرتضى الثاني موجودا هذه جلسة لكتابة النظام الداخلي أو القوانين الداخلية المتبعة داخل العتبة الحسينية التي بعدها هذه الصورة واضحة شيخ عبد المهدي الكربلائي الوكيل المدلل عند السيد السيستاني مع صهره العزيز وآخرين في مراسم زيارة لا تحتاج القضية إلى شرح ولكن هذا يعني أن صهر العزيز ملاصق للوكيل المدلل في جميع الحالات الصورة التي بعدها هذه الصورة أيضا الصهر العزيز مع الوكيل المدلل مع وزير الرياضة هذا وزير الرياضة عبد الحسين عبطان فهو مع الشيخ عبد المهدي يعني مرتضى ثاني في كل الأحوال مع كل الشخصيات المهمة الصورة التي بعدها وهنا يظهر مرتضى الثاني مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وشخصيات عسكرية ومدنية أخرى الصورة التي بعدها هنا مع السيد مرتضى القزويني وشخصيات أخرى من رجال الدين التي بعدها. وهنا في زيارة للمرجع الديني في النجف شيخ حسين بشير النجفي، وأيضا تلاحظون أن الصهرة العزيز للوكيل المدلل موجود، الصورة التي بعدها. وهنا يظهر الصهر العزيز المدلل للوكيل المدلل للسيد السيستاني مع المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض. رجاء اعرضوا لنا فيديو يتحرك فيه الشيخ عبد المهدي مع صهره العزيز في المناطق المحيطة والمديرة بالحرم الشريف في كربلاء. شاهدتم الفيديو، شيخ عبد المهدي الوكيل المدلل للسيد السيستاني مع صهره العزيز المدلل مرتضى الثاني. رجاء أعيد بث هذا المقطع مرة ثانية حتى يتأكد المشاهدون. هناك فيديو اقتطعنا منه جانبا في ركضة طويريج في اليوم العاشر من المحرم، وكان الشيخ عبد المهدي يشارك مشاركة رسمية، لا بد أن يشارك، ومعه أيضا صهره العزيز المدلل. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو. ولقد شاهدتم نماذج عديدة من الصور، نماذج من الفيديوهات، كيف أن مرتضى الثاني ملاصق ومرافق بشكل واضح وصريح وبين للوكيل المدلل للسيد السيستاني عن الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذين يعملون في العتبة الحسينية. أنا سمعت هذا الكلام ليس من شخص واحد، وإنما من كثيرين ومن المسؤولين، من أن كل الأمور كانت بيد مرتضى الثاني، فشيخ عبد المهدي سلطه على كل صغيرة وكبيرة بحسب الذين يعملون في العتبة الحسينية. وأنا نقلت هذا الكلام عن مجموعة منهم ليس عن فرد واحد، وإنما تابعت الموضوع مع مجموعة كي أتأكد من المعلومة التي أطرحها. أنا لا أريد أن أضحك عليكم، وستلاحظون من خلال طرحي في هذا البرنامج من أنني أتقصى الأمور بدقة وأبحث عنها بتحقيق، والمطالب التي لا تقع وثائقها بيدي لا أتحدث عنها، لأنني لا أريد أن أغرر بكم، ولا أريد أن أطرح معلومة تكون سببا في تضليلكم أو في قطع الطريق عليكم فيما بينكم وبين محمد وآل محمد، فيما بينكم وبين إمام زمانكم. وخطابي هذا أوجهه لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن العسكري. رجاء الآن اعرضوا علينا نفس الفيديو، ولكن الكلام الذي يظهر في الفيديو يكون مكتوبا مع الفيديو. وأطلب منكم، من المشاهدين عموما ومنكم أنتم أبنائي وبناتي، دققوا النظر في الكلام المطبوع قطعا الفيديو ليس واضحا جدا من جهة الصوت، نحن دققنا بقدر ما نتمكن، أثبتنا الكلمات الواضحة التي تأكدنا منها وسمعناها مرات ومرات كثيرة وكثيرة جدا إلى أن تأكدنا منها. أما الكلمات التي لم نتأكد منها فوضعنا نقاطا محلها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو مع الكتابة.
الحسين الأصل وهذا الكلب
المرتضى، مرتضى وقع عدل.
زين
مرة يا
ابن
عدل. وقع عدل، وقع عدل. لا، ما بحب.
طالع،
عدل
مو
رجاء أعيد بثه مرة ثانية.
الحسين الأصل وهذا الكلب.
المرتضى، مرتضى وقع عدل.
زين مرة يا ابن
عدل. مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا، ما بحب.
طالع،
عدل
مو
هناك كلمات واضحة جدا، وسأعيد بث هذا المقطع مع الكتابة عليكم كي تتأكدوا بأنفسكم وكي تعرفوا من أنني لا أتحدث جزافا. هناك كلمات واضحة، هناك كلمات غير واضحة، وهناك كلمات ليست مهمة، ولكن هناك كلمات واضحة جدا. في بداية الفيديو هناك كلام وواضح جدا، الحديث عن الحسين الأصلي لو هذا الكلك. الكلك كلمة فارسية في أصلها وتعني المزور، هنا استعملت بهذا المعنى من أنه هذا هو الحسين الأصلي لو هذا المزور. الكلك يعني المزور ليس الحقيقي، هي كلمة سوقية مبتذلة. أولا هذا الكلام ليس مؤدبا، وفي نفس الوقت يشير إلى أنهم يتحدثون في أجواء الحسين، لأنني سأثبت لكم أين تحقق هذا الفعل وأين يتحقق. والقضية ليست مرة واحدة، هذه قضية متصلة. بالنتيجة هذا فيديو مثل ما يقولون في أجواء العتبة الحسينية من أن تسريب هذا الفيديو هو بسبب الخلافات الشديدة بين إدارة العتبة الحسينية والعتبة العباسية، بسبب الخلافات الشديدة، لأن السيد أحمد الصافي لا يمثل مرجعية السيد السيستاني على الحقيقة، وإنما هذا الكلام يذكر للاستهلاك الإعلامي، فالسيد أحمد الصافي يمثل مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم، والقضية مقاسمة، العتبة الحسينية للسيد السيستاني والعتبة العباسية للسيد محمد سعيد الحكيم. عبد المهدي الكربلائي الوكيل المدلل يمثل مرجعية السيد السيستاني، أما سيد أحمد الصافي فهو في الحقيقة لا يمثل مرجعية السيد السيستاني، وإنما يذكر هذا للاستهلاك الإعلامي، هو يمثل مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم، والصراع محتدم على أوجهه بين الإدارتين وبين الرجلين. هذا الكلام من داخل أجواء العتبتين، من أن هذا التسريب كان تسريبا من قبل العتبة العباسية. لا أدري، هذا الكلام يطرح، أنا لا أملك دليلا على هذا، ولكن الذين نقلوا الكلام كانوا يملكون من القرائن ومن الأدلة في حديثهم مما يجعلني لا أرفض على الأقل هذا الكلام، ليس مهما. ففي بداية الفيديو الحديث عن حسين أصلي وعن حسين كلك، هذا المنطق هل هو منطق إنسان متدين؟ حسين أصلي وحسين كلك، أنا لا أدري من الذي قال هذا الكلام، ولكن هذا الصوت واضح. حديث عن حسين أصلي وعن حسين كلك، وسأعيد بث الفيديو عليكم مرة ومرتين حتى تتأكدوا من الموضوع. فهناك حديث عن الحسين الأصلي وعن الحسين الكلك، وكما قلت هذا كلام سوقي لا صلة له بالجو الديني، بالجو الشيعي، بالجو المثقف. ثم هناك عملية توقيع واضحة، وقع عدل، وقع عدل، والتوقيع واضح. كلام الشخص الذي كان مرتضى يوقع على مؤخرته ماذا قال بعد أن طال وقت التوقيع؟ فإن مرتضى قد طول في التوقيع، فماذا قال؟ قال صارت مطالعة، أدري مو توقيع، هذا مطالعة صارت. ثم أعاد الكلام مرة أخرى، مطالعة صارت مو توقيع هذا. رجاء أعيد بث الفيديو.
الحسين الأصل وهذا الكلام
ليه مرتضى؟ مرتضى وعد
زين مره
يعني مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب
بسرعة
طالع عدل مو توقيع، طالع خارج
عشرات،
طالع مو توقيع خارج. زين هذا
يمشي.
هذه العبارات عبارات توقيع مطالعة، هذه عبارات إدارية، عبارات تستعمل في الدوائر، ولذلك هم في إدارة العتبة الحسينية في كربلاء، في أجواء الإدارات وفي أجواء الدوائر هناك ما يسمى بالتوقيع، وهناك ما يسمى بالإمضاء، وهناك ما يسمى بالهامش، وهناك ما يسمى بالمطالعة. التوقيع مجرد أن يوقع بقلمه، هذا يقال له توقيع، وقطعا لون الحبر له خصوصيات في درجات المسؤولين ما بين الأحمر والأخضر والأسود إلى آخره. فهناك التوقيع، التوقيع مجرد أن يوقع بقلمه. الإمضاء توقيع مع ختم مهر وتأريخ يكتب إلى بقية التفاصيل، توثيق أكثر يسمى إمضاء. الهامش جملة قصيرة مثلا يرسل إلى الأرشيف، لا مانع لدينا مثلا من نقله إلى المكان الفلاني، أمثال هذه العبارات، عبارات قصيرة يرجع فيه إلى القسم الفلاني، إلى قسم التوجيهات. يرجع فيه إلى اللجنة القانونية، هذه كلها تسمى هوامش لأنها مختصرة. المطالعة، المطالعة إنما تكون لاقتراح أو مشروع أو دراسة، المسؤول يقرأها وبعد ذلك يعطي وجهة نظره ويوقع، فتكون المطالعة متألفة من عدة سطور، من عدة جمل. ولذلك هذا الشخص ماذا يقول؟ هذه مطالعة، هذا مو توقيع. إذن نحن أين؟ نحن في إدارة، في دائرة. وبالمناسبة، بالمناسبة هذا الرجل وقع عليه كي يعين موظفا في العتبة الحسينية، هنيئا لخدمة الحسين، يوقع على أدبارهم كي يكونوا خدما لسيد الشهداء. حقيقة هذه مشكلة. أنا الآن إذا أذهب إلى العتبة الحسينية ربما هناك أشخاص أعرفهم ليسوا من هذا الجو، ولكن الأعم الأغلب خصوصا المسؤولون الكبار القريبون من عبد المهدي الكربلائي، هؤلاء إذا رأيت واحدا فإنني سأشك فيه حينما عينوه وقعوا على دبره أو لا، لأن جناب الصهر العزيز المدلل للوكيل المدلل لآية الله العظمى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف، هذا يوقع على الأدبار كي يعين الأشخاص في العتبة الحسينية. وهنيئا للشيعة، هنيئا للشيعة. واحد يركب على ظهورنا ويقول لنا ديخ، أو واحد يقشمرنا وياخذ فلوسنا ويقول هذه أخماس وأنا نائب الإمام والإمام لم يجعله نائبا في الأخماس، ربما جعله نائبا في شيء آخر، ولا توجد رواية، وأتحدى الجميع أن يأتوني برواية تدل على ذلك. واحد ياخذ فلوسنا ويقول أنا نائب الإمام، واحد يركب علينا ويقول لنا ديخ، واحد يطلع يكذب علينا ويضيع الحقائق مثل ما مر في قضية شيخ علي الكوراني حين كذبني، وليست المشكلة شخصية فليكذبني، ولكن هذا التكذيب كان تضليلا لشيعة أهل البيت في معرفة الحقائق. ومثل ما قلت يوم أمس، لو أن شيخ علي كان متدينا ومتشرعا إن شاء الله يكون كذلك، يجب عليه شرعا أن يعتذر مني وفي الإعلام، فمثلما كذبني أن يخرج ويقول كان الرجل صادقا، وعليه أن يعتذر لشيعة أهل البيت الذين ضللهم دفاعا عن أشخاص وعن مؤسسة تهين الزهراء. فواحد يضحك علينا، واحد يكذب علينا، إلى أن وصلت القضية أن التوقيع صار على ال، قاموا يوقعونا على أي حال. هنيئا للشيعة، عمي أنتم محسودين، ديروا بالكم هذه النعم ترى تروح من نديكم، حطوا لكم خضرمة خضرة، شوفوا لكم هايهم سبع عيون، طقطقوا حرمال، سووا لكم شارة، لا تنحسدون. وين تلقون هالشي؟ يعني هاي مثلا إذا ما يوقعوا لكم على ال، من يوقع لكم؟ تظلون تاهين، ذول مدللينكم، ما أحد راكب عليكم، ما أحد يوقع لكم، هنيالكم والله. هذه الأمم الأخرى محرومة ترى، ما عندها هالشي، هاي الناس الشعوب الأخرى ما عندها، وين هاي الشعوب؟ هاي مثلا الشعوب الغربية عندهم ما حد يوقع لهم، ما عندهم ما حد يوقع لهم على أدبارهم، هاي بس عندنا إحنا، عندنا هناك التعيين حتى القضية صير مضبوطة. وهذه عملية تشيك، تشيك للموظف. أليس الموظف لابد يقدم سي في، يعني سيرة ذاتية؟ فهناك تشيك، تشيك دقيق، فلابد أن يكشف عن يعني شغلات الموظف، لابد من الفحص الكشف عن شغلات المهمة. وبعد ما يتأكد المسؤول، مسؤول حريص على شؤون الأمة، شلون أمة هي؟ إيه بالنتيجة مسؤول حريص على شؤون الغمة مو الأمة، فيوقع حتى يتم تعيينه موظف في العتبة الحسينية. وهنيئا لموظفي العتبة الحسينية، احنا ما ندري هسه المسؤول الكبير لابد يوقع له على الصفحتين حتى تكون القضية موثقة، لأنه موجود كلام داخل الفيديو. الآن أعيد عليكم، أنا أمامي الكلام، يقول يتحدث يقول همزين ما رحنا عليه، شو يقول؟ خافي وقعنا على الكرسي. هناك كلام مفقود، يبدو أن شخصا آخر موجود يوقع بنفس هذه الطريقة، يبدو هكذا، لا أقطع بهذا الموضوع، ولكن يبدو أن شخصا آخر، لأنه في نفس السياق، يعني بعد ما نام هذا الشخص وبعد ما كشف عن مؤخرته، جانب من مؤخرته، وبدأ الصهر العزيز الكريم المدلل للوكيل المدلل للسيد السيستاني شيخ عبد المهدي الكربلائي، فبعد ما بدأ يوقع فكان هذا الصوت، همزيان ما رحنا عليه شي يقول؟ خافي وقعنا على الكرسي، يعني عملية التوقيع ليس على الأرض، يمكن يعني بطريقة أخرى على الجهة الثانية على مكان ثاني، والله ما أدري، لأنه الكلام جاء في سياق التوقيع على المؤخرة. رجاء نعرض لنا الفيديو مرة ثانية، وهذا الكلام وقع في البداية، اعرضوا الفيديو مرة ثانية.
الحسين أصل وهذا الكلام
المرتضى، مرتضى وقع عدل،
همزين
مرة يمنع
عليك
مرتضى، وقع عدل، وقع عدل، لا ما بحق
أبو خسر
صالح أدري مو توقيع صالح صالح مو توقيع
رجاء اعرضوا لنا صور، هذه الصور أنا أريد أن أقرب الفكرة لأذهانكم، أنتم أبنائي وبناتي، لا شأن لي بهؤلاء الكبار في السن، هؤلاء expired قضيتهم منتهية، هؤلاء ركب عليهم وقيل لهم ديخ وما أدري وقعوا لهم أو ما وقعوا لهم ما أدري، أنا حديثي معكم أنتم أبنائي وبناتي الشباب، أنا أريد أن أفكك القضية، وهذه طريقتي، وثقوا ثقوا، كل مسألة ذكرتها لكم في الجانب العقائدي في الجانب الفقهي في الجانب التاريخي عن الأشخاص انتقادات العلماء، والله قد فككتها تفكيكا مثلما أفكك هذه القضية أمامكم، لأنني لا أريد أن أخدعكم، ماذا أنتفع أن أنقل لكم فكرة لم أكن متأكدا منها؟ ما الذي أستفيده؟ أنا الذي أدفع مالا من جيبي، والله أدفع مالا من جيبي كي أوصل لكم هذا البرنامج، لا أخذ مالا من أحد. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن حياتي الشخصية، أكره هذا الموضوع كراهة شديدة جدا. رجاء اعرضوا لنا صور الباب الشريف، باب الرأس الشريف. هذه الصورة، هذه صورة باب الحرم الحسيني، هذا الباب الخارجي الذي يؤدي إلى صحن سيد الشهداء. هذا الباب هو باب الرأس الشريف، وأعتقد الكتابة واضحة. هناك جملة السلام عليك يا قتيل العبرات موجودة كتابة بالضوء الأحمر، أنه باب الرأس الشريف. هذا الباب بشكل مستقيم، إذا ما دخلنا نذهب إلى حرم الحسين وإلى رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو باب الرأس الشريف. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه اللوحة لوحة جميلة، مكتوب عليها باب الرأس الشريف، موجودة على الجدار. الصورة التي بعدها، هناك صورة. هذا الباب الداخلي، تلاحظون هناك سهم أحمر، هذا السهم نحن وضعناه، يذكركم بالسهم الذي وضعناه على اليافطة السوداء التي كتب عليها اسم الزهراء في مؤسسة الكوثر أثناء الحفلة الراقصة الغنائية برعاية وإشراف مرتضى الأول الكشميري، تتذكرون؟ هناك سهم وضعناه، هذا السهم مماثل له. هناك تشابه في القضية، تلك إهانة للصديقة الكبرى وهذه إهانة لسيد الشهداء في داره في حرمه. الآن إذا أردنا أن ندخل من هذا الباب يمينا ننحرف، الإيوان الأول يمينا، بعد أن ننحرف الإيوان الأول هناك مصعد، بعبارة دقيقة هناك سلم درج. هذا السلم إلى أين يقود؟ يقود إلى الطابق العلوي، حيث هناك مكاتب إدارة العتبة الحسينية، وبالدقة هناك مكتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي في وقتها، على ما أعتقد كان أمينا عاما للعتبة، طبعا خلافا للقانون، وسنأتي على هذه القضية. لأن هذا الفيديو متى صور؟ بحسب المعلومات التي توفرت لدي، هذا الفيديو صور قبل 4 سنوات، ولا يعني هي حالة يتيمة. الأشخاص الذين يعينهم مرتضى يوقع على أدبارهم، فيوقع على أدبارهم كي يعينوا في العتبة الحسينية. وإلى ما معنى هذا الفيديو؟ وما معنى قول الشخص من أن هذه مطالعة؟ رجاء اعرضوا لنا الصورة مرة أخرى. الآن إذا تلاحظون، إذا ما ذهبنا إلى اليمين فإننا نذهب إلى الإيوان الأول على جهة اليمين، هناك سلم نصعد إلى مكتب شيخ عبد المهدي الكربلائي، ويتألف ربما من أكثر من صالة، وهناك مكاتب صغيرة بجانب مكتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي. عملية التوقيع على الأدبار تنفذ في هذه المكاتب الصغيرة. سأعيد عليكم بث الفيديو بعد قليل وستلاحظون أن المكان كان صغيرا، ليس كالمكان الذي سنعرض صورته يجلس فيه الشيخ عبد المهدي الكربلائي، هناك صالة أكبر. فهنا كان مرتضى الثاني يوقع على الأدبار لتعيين الموظفين، ولاحظتم هناك عدد من العاملين. رجاء أعيد الصورة مرة ثانية لأنني أريد أن أشير إلى مسألة مهمة. إذا وقفتم الآن في وسط الباب بالضبط تكونون في مواجهة ضريح الحسين عليه السلام، بالضبط. إذا وقفتم الآن في وسط الباب سيكون في مواجهتكم بالضبط ضريح الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعني هذه المكاتب بالضبط هي في مواجهة ضريح الحسين، وهذا هو باب الرأس الشريف. فبالضبط المكاتب الموجودة في الجدار المحيط بالصحن الشريف حينما ندخل يمينا وإلى الإيوان الأول ونصعد السلم، المكاتب هذه بالضبط هي في مواجهة سيد الشهداء. فهنا تتم عملية التوقيع على الأدبار لأجل توظيف وتعيين من يعين في خدمة العتبة الحسينية. قطعا أنا لا أقصد الجميع، ولكن قطعا المجموعات القريبة من شيخ عبد المهدي يعينون بهذه الطريقة، فهذا هو صهره وهذا المكان ملاصق لمكتبه، وقطعا الذين يتحركون في هذا المكان هم أقرب الناس إلى شيخ عبد المهدي الكربلائي. وهكذا تتم عملية التعيين بالتوقيع على الأدبار. هنيئا للشيعة وهنيئا لخدمة الحسين. أنا أسأل هؤلاء الذين يقولون نحن حسينيون، هؤلاء كيف يقبلون أن من يخدم في العتبة الحسينية يعين بهذه الطريقة، وحينما أتحدث وأنتقد يرفضون كلامي هذا؟ لا أبالي بهم، ولكن أقول أية حسينية هذه وأية خدمة هذه؟ الحسين 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 الذي يريد من أعدائه أن يكونوا أحرارا، تالي اللي يخدمون في العتبة الحسينية يعينون بهذه الطريقة وفي أجواء المرجعية الشيعية؟ ماذا أقول؟ وتريدون منا أن نسكت؟ الحسين الحسين يقول لقتلته الأنجاس كونوا أحرارا في دنياكم. الحسين يريد لأعدائه أن يكونوا أحرارا وهم قد قطعوا أهل بيته وقطعوا أنصاره وأولياءه أوصالا وفعلوا ما فعلوا، وهو يقول لهم كونوا أحرارا في دنياكم. الآن هذه بركات المرجعية الشيعية تحول خدمة الحسين وين في بيت الحسين بهذه الطريقة، يتم التعيين بالتوقيع على الأدبار. أي منطق هذا؟ أي كلام هذا؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. قطعا أنا لا أقول أن سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف يوافق على هذه الأمور، هذه القضية بالنسبة لي والله واضحة جدا، ولكنني أقول لماذا هذا السكوت يا سيدنا الجليل؟ لماذا؟ وإلا قطعا السيد السيستاني لا يقبل ولم يقبل ولن يقبل أن تكون الأمور تجري بهذه الطريقة، لكنها تجري. وما الفائدة من أن يكون السيد السيستاني هذا حاله؟ بالنتيجة الأمور تجري. على أي حال، أنا بالنسبة لي لا أضبط مواقفي على ما يريده السيد السيستاني، لست من أتباعه ولا من مقلديه، ولا شأن لي بكل هذه الأجواء مع احترامي للسيد السيستاني. فأنا لا أنسب نفسي إلى أي جهة من الجهات الدينية أو السياسية في الواقع الشيعي أبدا. أنا مستقل حر بتمام معنى هذه الكلمة، ولو لم أكن كذلك لما كنت بهذه الجرأة وبهذه الصراحة. رجاء اعرضوا لنا مجموعة من الصور، وهذه الصور اختيرت بعناية. لماذا؟ كي نقوم من خلال هذه الصور بمقارنة المكان الذي تم فيه التوقيع والأماكن الأخرى الموجودة بجوار هذا المكان، وهي مكاتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث أطلب من المشاهدين أن يدققوا النظر في أي شيء، أن يدققوا النظر في الجدران، وأن يدققوا النظر في الأرائك يعني القنفات، فليلاحظوا أن القنفات الموجودة في نفس المكان الذي تم فيه التوقيع على الدبر، هو في نفس المكان هذه القنفات موجودة في الغرفة المجاورة، في الصالة المجاورة، وهي مكتب شيخ عبد المهدي، حيث يستقبل رئيس الوزراء ويستقبل المسؤولين وأعضاء البرلمان. رجاء اعرضوا لنا هذه الصور. الصورة الأولى، هذه الصالة، وتلاحظون لوجو العتبة الحسينية. دققوا النظر في الجدار، المرمر هو المرمر نفسه، هذا المرمر الأخضر والمعرق نفسه. الصورة التي بعدها، هذه الصورة في الصالة التي هي في مكتب شيخ عبد المهدي الكربلائي، وهنا من أعضاء البرلمان، ودققوا النظر في الجدران، الجدران هي هي. الصورة الثالثة، هذه الصورة أقرب أوضح. الصورة التي بعدها، هذه الصورة أيضا أقرب. الصورة التي بعدها، هذه صورة مكتب مرتضى الثاني، وتلاحظون الجدران هي الجدران بنفسها. وسنعرض عليكم الآن رجاء مرة ثانية، أعيد عرض الصور من أول صورة إلى هذه الصورة الأخيرة مرة ثانية أعرضها. هذه الصورة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. الآن اعرضوا لنا الفيديو مع الكلام المطبوع.
الحسين الأصل وهذا الكل
المرتضى، مرتضى وقع عدل.
زين
مرة يا
ابن
علي. وقع عدل، وقع عدل. لا، ما بحب.
طالع عدل موت وقع
رجاء نعرض الآن بقية الصور. هذه الصورة شيخ عبد المهدي مع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. لاحظوا الجدار، لاحظوا القنفات، الأرائك التي يجلسون عليها. هناك صورة ثانية مقارنة للقنفات التي كانت موجودة في المكان الذي تم فيه التوقيع على الدبر. اعرضوا لنا هذه الصورة، لاحظوا القنفات هي هي، دققوا النظر في الأرائك، تلاحظون القنفات هي القنفات والجدران هي الجدران. الصورة التي بعدها، هذه صورة أيضا للشيخ عبد المهدي في صالة مكتبه، وتلاحظون رئيس الوزراء وكذلك محافظ كربلاء عقيل الطراحي. لاحظوا الجدران ولاحظوا القنفات أيضا. الصورة الأخرى التي فيها مقارنة مع صورة ثانية، لاحظوا القنفات نفس القنفات والجدران نفس الجدران. هذه كانت الغرفة المجاورة. أنا لا أتحدث عن ظنون، أنا عندي معلومات دقيقة، ولكنني أريد أن أثبت لكم هذه المعلومات من خلال هذه القرائن، من خلال هذه الصور، من خلال هذه الوثائق، وإلا فأنا عندي معلومات دقيقة عن هذا الموضوع. إذا كان هناك صور أعرضوها. هذه أيضا تلاحظون هناك مقارنة بين الصورة الأولى والثانية، وأعتقد أن القضية صارت واضحة. رجاء الآن أعيد هذه المجموعة من جديد، مجموعة الصور المتأخرة أعيدها من جديد حتى يتأكد المشاهد بنفسه. أعيد بثها من جديد. الآن أعيد الفيديو واستمعوا إلى الكلام ودققوا في الصور، وأنتم رأيتم الصور وأنتم احكموا بأنفسكم، لا تأخذوا بحكمي. رجاء أعرضوا لنا الفيديو مرة أخرى.
الحسين الأصل وهذا الكلب
المرتضى، مرتضى وقع عدل
زين مرة يمنع
عليك مرتضى وقع عدل وقع عدل
لا
نفس الشيء مثلما خرج علينا الشيخ علي الكوراني يكذب هذه المفاسد التي تجري في مؤسسات المرجعية، أيضا خرج علينا من خرج بحسب وسائل الإعلام. فهناك من خرج متحدثا باسم العتبة الحسينية وكذب هذا الموضوع بطريقة شيطانية وسخيفة في نفس الوقت. قطعا هذا التسريب، تسريب هذا الموضوع، موضوع تكذيب العتبة، سرب إلى موقع إخباري بغداد اليوم. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الموقع من الإنترنت. هذا موقع بغداد اليوم هو موقع إخباري، ماذا كتبوا فيه؟ اعرضوا لنا الكتابة على حدة، هذه الكتابة التي كتبت سأقرأها عليكم. أكدت العتبة الحسينية اليوم الثلاثاء، أكدت أن الفيديو المتداول لنسيب المتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي قديم وخارج العتبة، أما قديم إذا كان المراد قبل 4 سنوات فصحيح هذا، ولكن خارج العتبة هذا كذب كذب كذب. قديم وخارج العتبة فيما رأت أنه مجرد مزاح بين الشباب. بالله عليكم الصورة التي رؤيت في الفيديو هل فيها مزاح في مواجهة الحسين؟ وهذا مكتب رسمي، والمصطلحات المستعملة في الحديث ما بين التوقيع والمطالعة وسائر التفاصيل الأخرى، أين المزاح في هذا في وقت العمل وفي العتبة الحسينية؟ هذه القضية مثل ما خرج شيخ علي الكوراني، نفس الأسلوب. أنا قلت لكم إنهم يستسهلون الكذب إلى أبعد الحدود. هذه هي أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. وقال السيد جمال الشهرستاني الناطق الرسمي باسم المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في حديث خص به بغداد اليوم، هذا الموقع الإخباري. لماذا على هذا الموقع مع أنه عندهم قناة كربلاء، مع أنه توجد وسائل كثيرة؟ لأن هذا كذب، ولكن يريدون أن ينشروه بطريقة وبأخرى. لو كانت هذه حقيقة لعرضوها على قناة كربلاء، لو كانت هذه حقيقة لتحدث عنها عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة، جعل لها خطبة كاملة. لكن هي هذه مؤسسات المرجعية، مؤسسات فاسدة مستهزئة بأهل البيت، وبعد ذلك كذابة يكذبون. كيف تصفون هذا الواقع؟ وقال السيد جمال الشهرستاني الناطق الرسمي باسم المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في حديث خص به بغداد اليوم، يعني هذا الموقع الإخباري الذي عرضت صورته عليكم قبل قليل، إن المقطع الذي تم تداوله يعود لأكثر من 7 سنوات، هذا كذب. المقطع هذا قبل 4 سنوات، وأعتقد أن الصور الشخصية لمرتضى الثاني إن كانت في الفيديو أو الصور التي عرضناها لا يوجد فارق كبير فيما بين هذه الصور، أما 7 سنوات قطعا سيكون هناك تغيير، شيء طبيعي هذا. ولكن هذا من كذب المؤسسة المرجعية الدينية. إن المقطع الذي تم تداوله يعود لأكثر من 7 سنوات ولم يكن داخل العتبة المقدسة وإنما خارجها وأردفه، لم يكن الشخص الظاهر حينها تربطه أي علاقة نسبية مع الشيخ الكربلائي، كذب في كذب في كذب. لاحظتم كيف أن عملية التوقيع كانت للتعيين في العتبة الحسينية، وكانت في مكاتب شيخ عبد المهدي الكربلائي وأمام الضريح الحسيني. وأردف، من هو السيد جمال الشهرستاني الناطق باسم المتولي الشرعي، ناطق رسمي باسم شيخ عبد المهدي، وأردف، لم يكن الشخص الظاهر حينها تربطه أي علاقة نسبية مع الشيخ الكربلائي، لافتا إلى أن الموضوع أثير من جماعة مكتوب تكمن العداء، يبدو تكن العداء المقصود، تكن العداء لمن يقود إدارة العتبة، كما أشرت قبل قليل الكلام الذي يثار من أن هذه القضية أثيرت من أجواء العتبة العباسية والصراع محتدم بين العتبتين، مثل ما هو الصراع محتدم بين مرجعية السيد السيستاني وبين مرجعية السيد سعيد الحكيم، ولكن تحت الرماد ليس بشكل علني ظاهر بالنسبة للسيد السيستاني والسيد سعيد الحكيم، أما بالنسبة للعتبتين بالنسبة لشيخ عبد المهدي وسيد أحمد الصافي لا، هذا الأمر واضح والجميع يعرفونه. حتى وصل إلى أن النفرة الآن موجودة فيما بين الذين يعملون في العتبة العباسية والذين يعملون في العتبة الحسينية. وأكد أن هذه التصرفات تنم عن عداوة شخصية وتحاول الإساءة للعتبة، رغم أن ما أظهره الفيديو لا يعدو كونه أكثر من مزاح بين شباب، مؤكدا لكنه لو كان داخل العتبة لكان لإدارة العتبة تصرف آخر، إلى آخر ما جاء في الخبر. هذا تكذيب، تكذيب كاذب، هذا تكذيب من قبل هذا الشخص سيد جمال الشهرستاني الناطق الرسمي باسم عبد المهدي الكربلائي. لو كان هذا الكلام حقيقيا لنشر موثقا على قناة كربلاء، لكن القضية ليست كذلك، وأنتم شاهدتم التفاصيل والحكم إليكم. تريدون أن تصدقوا بهذه الأكاذيب التي هي من وجهة نظري أكاذيب وليست أكثر من ذلك. رجاء نعرض مرة ثانية صورة موقع بغداد اليوم، هذه صورة موقع بغداد اليوم، الموقع الإخباري الذي سربوا أكاذيبهم عبره. لماذا لم يسربوا الخبر وينشروا الخبر في وسائلهم الإعلامية؟ عندهم تلفزيون وعندهم إذاعات وعندهم مواقع على الإنترنت وعندهم وكلاء وعندهم خطب جمعة وعندهم العتبة الحسينية بكلها، فلماذا يسربون الأخبار بهذه الطريقة؟ لأنها أكاذيب، أكاذيب، أكاذيب. وهذه طريقة مؤسسات المرجعية الشيعية، ومر الكلام في مؤسسة الكوثر في لاهاي التابعة لمرجعية السيد السيستاني والتي يشرف عليها شخصيا صهر السيد السيستاني ووكيله العام الوكيل السوبر مرتضى الكشميري. ثم بعد ذلك ماذا؟ سربوا خبرا كاذبا آخر، وهذا دليل على كذبهم أيضا. سربوا خبر وتحت عنوان عاجل، العتبة الحسينية تعفي المدعو مرتضى من كافة المهام الموكلة إليه. هذا التسريب وهو تسريب كاذب أيضا، وسأثبت لكم كذبه وبالوثائق. هذا التسريب لماذا لم يكن على قناة كربلاء؟ لماذا لم يكن على الإذاعات وهم يملكون إذاعات؟ لماذا لم يكن بشكل رسمي في وسيلة من الوسائل الواضحة المعروفة؟ لماذا هذا التخفي مثل الحرامية مثل اللصوص؟ لأنهم كاذبون. هذا الموقع هو أيضا موقع إخباري، وكالة أنباء حريتي، رجاء نعرض لنا هذا الموقع. هذا الموقع هو موقع إخباري وكالة أنباء حريتي، وهم قد كتبوا في تعريف أنفسهم وكالة أنباء حريتي وكالة عراقية مستقلة في الخطاب والتمويل تعمل على تغطية أخبار العراق والعالم، إلى أن تقول تأسست بكادر شبابي متخصصة يبدو بكوادر، يبدو تأسست بكوادر شبابية المفروض. بالنتيجة هو الآن نحن نطالبهم بالفصاحة والبلاغة، ما هي الفصاحة والبلاغة؟ يفتقد إليها ويفتقر إليها كبار مراجع الشيعة. المؤسسة الدينية صار من علاماتها الواضحة أن تتحدث بلغة شوهاء، يضحك علينا الوهابيون وسائر الاتجاهات السنية الأخرى. ادخلوا على الإنترنت وستجدون الضحك والسخرية بلغة مراجعنا وبلغة خطبائنا المشوه. على أي حال، وكالة أنباء حريتي ماذا نشرت؟ بأمر من المرجعية مكتوب الشرفية، في العتبة الحسينية. على أي حال، الخبر أن العتبة الحسينية تعفي المدعو مرتضى من كافة المهام الموكلة إليه بعد تداول فيديو له على الفيسبوك وإنهاء خدماته. تعفي المدعو وإنهاء خدماته، وكذلك ومنعه من مرافقة الشيخ عبد المهدي الكربلائي أو الحضور في مواقع الصلاة. رجاء نعرض علينا مرة أخرى صورة الموقع. هذه صورة الموقع، واعرضوا علينا الخبر لوحده. الكتابة ركيكة جدا، والخبر هو بالأساس كاذب. لكن ما هو مضمون الخبر؟ مضمون الخبر أن العتبة الحسينية المقدسة تعفي المدعو مرتضى من كافة المهام الموكلة إليه. هو نفس هذا الكلام يعني أن مهاما كثيرة جدا هي موكلة إليه، والحقيقة هكذا. وإلا لو كان مسؤولا معنونا لموضوع معين لقالوا يعفى من الوظيفة الفلانية. فتعفي المدعو مرتضى من كافة المهام الموكلة إليه بعد تداول فيديو له على الفيسبوك. إذا كان هذا الفيديو قبل أن يكون صهرا لعبد المهدي، وكان هذا الفيديو قديما، وكان هذا الفيديو خارج العتبة الحسينية، وكان هذا الفيديو مجرد مزاح بين شباب، لماذا يترتب عليه كل هذا الأثر؟ لماذا؟ ولماذا كل هذا التكذيب وهذا الاهتمام بالموضوع؟ وهي تكذيبات كاذبة. هذا أيضا تكذيب مسرب إلى هذا الموقع، وهو موقع ليس مهما، وكالة أنباء حريتي، ومكتوب بلغة مشوهة. الحقيقة ما هي؟ الحقيقة هنا، رجاء اعرضوا علينا الكتاب الصادر من إدارة العتبة الحسينية بتكليف شخص بمهام السيد مرتضى بهاء الدين في الوقت الحاضر، يعني أعطي إجازة، هذه كلها أكاذيب. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة حقيقية، هذه الوثيقة حقيقية، وأتحداهم أن يكذبوها. هذا اللون الأصفر هذا مسح إلكتروني كمبيوتري للأسماء المذكورة هنا، يعني يبدو الذي أوصل هذه الوثيقة إلكترونيا مسح الأسماء، لكن هذه الوثيقة موجودة إلى الأقسام كافة عدا المكتب الموقر للسيد الأمين العام دامت بركاته. بناء واستنادا سأقرأ عليكم الكتاب، ولكن سأذهب إلى النتيجة. يكلف الأستاذ أحمد تشايد بدر مطلق بمهام السيد مرتضى بهاء الدين محمد في الوقت الحاضر ولمدة 3 أشهر، وبعدها ينظر في الأمر، واعتبارا من تاريخ 8/3/2018 ميلادي، بهاء خضر رئيس قسم الشؤون الإدارية إلى آخره. هذا الكتاب كتاب صادر من العتبة الحسينية المقدسة، المقدسة نسبة للحسين، وإلا نسبة للإدارة لا مقدسة ولا هم يحزنون. تلاحظون ما الذي جرى؟ الذي جرى منح مرتضى الثاني إجازة. أقرأ عليكم مرة ثانية. يكلف الأستاذ أحمد شايد بدر مطلق بمهام السيد مرتضى بهاء الدين محمد في الوقت الحاضر ولمدة 3 أشهر، وبعدها ينظر في الأمر، واعتبارا من تاريخ 8/3/2018. واضح هذه إجازة، ومع ذلك هناك من يقول، وهذا الكلام من داخل العتبة الحسينية، صحيح هو منح هذه الإجازة ولكن لا زال يدير الأمور من خارج العتبة الحسينية من المكان الذي هو فيه، ولا زال الأشخاص يراجعونه، وربما هذا الشخص أيضا يراجعه الذي تولى مهامه، لأن شيخ عبد المهدي الكربلائي لا يستطيع أن يستغني عن صهره هذا، فقد سلمه كل شيء وسلطه على كل شيء إلى الحد الذي تمادى، فصار يعين الموظفين ويعين خداما لسيد الشهداء بالتوقيع على أدبارهم في مكتب شيخ عبد المهدي، في الغرف المجاورة لمكتب شيخ عبد المهدي، وفي مواجهة ضريح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تقولون أنتم؟ إذن هذه التصريحات أكاذيب، هذا الذي صرح به جمال الشهرستاني على موقع بغداد اليوم أكاذيب، وربما خدع الرجل أنا لا أعرفه، ربما كذب عليه الشيخ عبد المهدي الكربلائي باعتباره هو ناطق رسمي، فلا بد أن ينقل الكلام عن شيخ عبد المهدي الكربلائي، ربما كذب عليه الشيخ عبد المهدي، وما أسهل الكذب على المعممين، ما أسهل الكذب على رجال الدين، ليس فقط في الوسط الشيعي، من أكبر الكذابين في العالم رجال الدين في كل المؤسسات الدينية، وهذه الأكاذيب. يوم أمس في الحلقة الماضية لاحظتم الحقائق والوثائق وكيف يخرج علي الكوراني يكذب بملء فمه ومن أنه حقق في الموضوع، والآن هذه الأكاذيب واضحة، الناطق الرسمي باسم شيخ عبد المهدي الكربلائي على موقع بغداد اليوم لاحظتم أكاذيبه، أكان يدري أم كان لا يدري كذب عليه، ولاحظتم الأكاذيب المسربة إلى موقع وكالة أنباء حريتي وكيف أنه أعفي من مهامه. في أي مكان أعفي من مهامه؟ في المريخ؟ ما هو هذا الكتاب الرسمي الصادر من العتبة الحسينية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. إذن هذه هي الحقيقة الموجودة في الكتاب الصادر من العتبة الحسينية، يكلف الأستاذ أحمد شايد بدر مطلق بمهام السيد مرتضى بهاء الدين محمد في الوقت الحاضر ولمدة 3 أشهر، وبعدها ينظر في الأمر، واعتبارا من تاريخ 8/3/2018 ميلادي. الحقيقة هناك أمر استوقفني، هذه قضية، ولكن استوقفني مدى التخلف في صياغة الكتب الرسمية. مؤسسة العتبة الحسينية أنظار الشيعة في العالم متوجهة إليها، هذه ما هي بكتب رسمية خاضعة لأساليب الصياغة الإدارية الصحيحة. هذا كأنه حرس، كأنه حجاب. سأقرأ عليكم: إلى الأقسام كافة عدا المكتب الموقر للسيد الأمين العام دامت بركاته. يمكن أن نمشي دامت بركاته، مشيها. الموضوع تكليف، السلام عليكم. بناء على ما جاء بكتاب المكتب الموقر للسيد الأمين العام دامت بركاته بالعدد كذا كذا والتاريخ، واستنادا لتوجيه سماحة المتولي الشرعي دام عزه بهامشه المبارك. أنا ما أدري هذه كتب رسمية، هذه عوذة، حرص، حجاب. إلى متى تبقون متخلفين؟ ما هناك صيغ معروفة للكتب الرسمية والإدارية، ومع ذلك دعني من هذا. أنا أريد أشوف هذا الهامش المبارك اللي كاتب شيخ عبد المهدي الكربلائي، ما هو نفس الشيء قد أصدر كتابا وهمش على تعيين مرتضى صهره، والنتيجة هو يكتب مطالعات على أدبار الموظفين. تتذكرون ماذا قال هذا الشخص الذي يراد تعيينه فوقع مرتضى الثاني على مؤخرته؟ وماذا قال؟ قال: هذه مطالعة. فالمطالعة قطعا مباركة أكثر. ما هذا الهراء؟ هذه كتب رسمية أو هي أدعية وأحراز؟ واستنادا لتوجيه سماحة المتولي الشرعي دام عزب بهامشه المبارك. ما تقول لي مبارك بأي شيء، مو هذا نفس الهامش أنت همشت به يا شيخ عبد المهدي؟ وهذه النتائج. هكذا يجازى المسيئون، مسيئون في حق آل محمد، مثلما يجازى مرتضى الكشميري من قبل السيد السيستاني، وهو سنوات يسيء إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ويطعم الشيعة من المال الحرام. الآن إذا نسأل السيد السيستاني المال المأخوذ من تأجير مؤسسة الكوثر للرقص والغناء والحفلات الماجنة هذا المال جائز شرعا؟ هذا هو المال نفسه الذي أكل منه شيخ علي الكوراني فران على قلبه ماران، فبدأ يرى الأمور بالمقلوب، وحين حقق مثل ما هو يقول، وما أدري وين حقق، التحقيق كان من فوق من جوه ما أدري، وحين حقق وصل إلى النتائج. رجاءً اعرضوا لنا وثيقة صادرة عن العتبة الكاظمية، والعتبة الكاظمية أيضا تابعة لمرجعية السيد السيستاني، والأمين العام هو ممن له علاقة خاصة بالسيد محمد رضا السيستاني، وبإمكاني أن أتحدث عن أبعاد هذه العلاقة الخاصة، لا شأن لي بهذا الموضوع. رجاء أن اعرضوا لنا هذه الوثيقة، الوثيقة التي عنوانها ميم بيان رأي. أقرأ عليكم ماذا جاء في هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة حقيقية، هذه الوثيقة حقيقية قطعا مع الأخطاء الإملائية. بيان رأي هناك خطأ، وبقية الكلمات. السيد الأمين العام المحترم، يرجى التفضل ببيان رأي جنابكم الكريم بخصوص بعض الحالات التي تم مشاهدتها على بعض الخدم. أولا، مضخ العلك، هو مضغ المفروض، ربما خطأ مطبعي لا أدري، ولا تصور خطأ مطبعي، الجو الديني الشيعي اللغة فيه مشوهة أساسا، لأن المراجع لغتهم مشوهة، والخطباء لغتهم مشوهة، والفضائيات الشيعية لغتها مشوهة، هناك تشويه في اللغة واضح. يرجى التفضل، الرسالة موجهة إلى السيد الأمين العام المحترم، يرجى التفضل ببيان رأي جنابكم الكريم بخصوص بعض الحالات التي تم مشاهدتها على بعض الخدم. ما هي هذه الحالات؟ أولا، مضغ العلك، مكتوب هو مضخ، مضغ العلك. ثانيا، تناول المكسرات بين قوسين حب شمس القمر، في بعض المناطق العراقية يسمون حب عباد الشمس يسمونه حب شمس قمر. تناول المكسرات بين قوسين حب شمس القمر، يعني سان فلاور. ثالثا، ارتداء القلادة أو الزنجيل أو الحرز المعلق على الرقبة بخيط والظاهر للعيان. رابعا، ارتداء النظارات الشمسية بدون عذر طبي. خامسا، ارتداء المداس النعال بين قوسين النعال بدون عذر طبي. سادسا، ارتداء القبعة العرق شين يعني الطاقية، اليشماخ يعني هذه الكوفية العراقية، بعبارة أخرى الكوفية السومرية، ارتداء القبعة العرقشين اليشماخ على الرأس أو على الكتف، عدم ارتداء القفاز الخاص بخدم الكشوانيات، مكتوبة خطأ الكشوانيات بدون عذر طبي، أخطاء إملائية كثيرة في الكتابة. ثامنا، لاحظوا هذه الطامة الكبرى، الاستماع إلى، المفروض قراءة القرآن، إلى قراء، الاستماع إلى قراءة القرآن أو الأدعية أو اللطميات بالهواتف النقالة الخاصة بهم أثناء ممارستهم العمل، علما أن الاستماع لا يؤثر على العمل ولا على خصوصية الآخرين. تاسعا، بقاء أظافر اليد طويلة، عاشرا اصطحاب أولادهم أو استقبال أقربائهم أو أصدقائهم إلى مواقع العمل. 11 ارتداء الأحذية الملفتة للنظر، الأحذية الرياضية ذات الألوان البراقة. 12 لاحظوا هذه الطامة، تعليق ميدالية بين قوسين مجموعة المفاتيح في حلقة المحزم خلف البنطلون، ما هي المشكلة في ذلك؟ للتفضل بالاطلاع وأمركم مع التقدير. الجواب ما هو؟ كل ما تقدم غير مقبول ويحاسب الخدم عليه. يعني هؤلاء ماذا فعلوا؟ مثلا يلبس حذاء رياضي، وما المشكلة في ذلك؟ إذا لبس حذاء رياضي، دعني من الحذاء الرياضي، من أنه يرتدي نظارات شمسية، وما المشكلة في ذلك؟ وكثير منهم يعملون في الفضاء، لأن الصحن الكاظمي غير مثقف. ما هو الضير في ذلك؟ أين هو الإشكال القانوني؟ أين هو الإشكال الشرعي؟ أين هو الإشكال العرفي؟ تعليق ميدالية في حلقة المحزم، ميدالية فيها مفاتيح خلف البنطلون، يعني هذه مشكلة. ارتداء القبعة العرقشين اليشماخ، هذه مشكلة. الأنكى من هذا الاستماع إلى قراءة القرآن أو الأدعية أو اللطميات بالهواتف النقالة الخاصة بهم أثناء ممارستهم العمل، مثلا يقومون بالتنظيف، علما أن الاستماع لا يؤثر على العمل ولا على خصوصية الآخرين، لأنه بالهيدفون. ماذا يتفضل سيد الأمين العام المحترم؟ كل ما تقدم غير مقبول ويحاسب الخدم عليه. هذه أين أضعها؟ في جنبي مرتضى الثاني، ولكنني لن أعلق كثيرا، وإنما أترك شيخ عبد المهدي الكربلائي هو يعلق على الموضوع بنفسه. قبل فترة زمنية حدثت حادثة في العراق سنة 2016، حدثت حادثة أن صبيا في مدينة السماوة سرق مناديل ورقية، صبي صغير سرق مناديل ورقية، فحكمت عليه المحاكم العراقية الموقرة، حكموا عليه، عمره 12 سنة وسرق مناديل ورقية، حكمت عليه المحاكم العراقية الموقرة بالسجن سنة. طفل صغير، طفل 12 سنة عمره. أنا أتذكر كان هناك مسلسل سوري، إذا لم تخني الذاكرة صح النوم، من مسلسلات السبعينات الأسود والأبيض، ربما البعض منكم شاهده، لا أدري من الأجيال الجديدة، لكن أجيال الديناصورات كبار السن، أجيال القديمة شاهدوا هذا المسلسل. إحدى هذه الحلقات الممثل السوري دريد لحام، والذي يمثل باسم غوار الطوشة، يسرق ليرة سورية وأراد أن يخفيها فبلعها، فنزلت في معدته فسببت له ألما، أخذوا إلى المستشفى وقاموا له بعملية تصوير شعاعي، فلما خرجت الصورة الشعاعية خرجت صورة الليرة في معدته، فالطبيب قال له: أنت بلعت ليرة؟ قال: نعم. وما أدراك؟ فأراه الليرة. فهو علق، قال: يعني أنا سرقت ليرة وخرجت في الأشعة، في التصوير الشعاعي. هؤلاء اللي يسرقون الملايين، في ذلك الوقت الملايين كانت كثيرة، ليست كزماننا الآن، السرقات بالمليارات، وفي العراق بالتريليونات، إن كان بالدولار بالمليارات وبالعراقي بالتريليونات. بالمناسبة هناك أخبار أن الأموال في المؤسسة الدينية بدأت تحسب بالتريليونات، تعلمون هذا؟ هناك أخبار، لا أدري مدى صحة ذلك، إذا لم تكن صحيحة فعلى المؤسسة الدينية أن تكذب هذا، ولكن هذه الأخبار من داخل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فهذا الطفل عمره 12 سنة، مدينة السماوة، حكموا عليه بالسجن سنة لأنه سرق مناديل ورقية، والله ما يستحون، الواقع كله ما يستحي، واقع لا يستحي، واقع لا يستحي. فاستغلت من قبل بعض السياسيين ومن قبل رجال الدين الذين هم سراق أيضا، لذلك أنا سأنتفع من كلام الوكيل المدلل للمرجع الشيعي الأعلى سيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف، أعني الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في صلاة الجمعة يتحدث عن هذا الموضوع ويقارن بين أناس يسرقون فلا يحاسبون، يسرقون السرقات العظيمة. هو يشير إلى ما جاء في الأحاديث، وهذه الأحاديث في كتب السنة والشيعة، من أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أهلك الأمم السابقة إلا أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ألا تلاحظون القضية هي هي؟ هذه مؤسسات تابعة للمرجعية، صهر الوكيل المدلل يوقع على الأدبار أمام الحسين لتعيين موظفين في العتبة الحسينية، لا يجازى إلا بإجازة، إجازة مؤقتة لمدة 3 أشهر، ومع ذلك هناك أخبار أنه يدير عمله من خارج العتبة، لا يجازى إلا هذا الجزاء، مع كل تلك الأكاذيب التي سربتها العتبة الحسينية الكذابة. إنني أتحدث عن الإدارة. بينما شباب وسطاء في العتبة الكاظمية ينظفون، يخدمون، ويستمعون إلى قرآن أو لطميات من خلال جهاز الموبايل من دون أن يؤذوا الآخرين، هكذا جاء في الرسالة، الاستماع إلى قراءة القرآن أو الأدعية أو اللطميات بالهواتف النقالة الخاصة بهم أثناء ممارستهم العمل، علما أن الاستماع لا يؤثر على العمل ولا على خصوصية الآخرين. كل ما تقدم غير مقبول ويحاسب الخدم عليه. وطبعا تمت عمليات طرد موجودة الآن، هناك مشاكل في العتبة الكاظمية، مشاكل موجودة، أنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، ولكن هذا هو حال المؤسسات التابعة لمرجعية السيد السيستاني. رجاء أعرضوا علينا الفيديو الذي يتحدث فيه شيخ عبد المهدي الكربلائي عن قضية سرقة الشريف والضعيف.
أيها الأخوة والأخوات، أود أن أبين في الخطبة الثانية الأمر التالي: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذه الرواية تتحدث عن واقع الأمم السابقة التي كانت تفرق في تطبيق القانون الذي يراد من خلاله تحقيق العدالة بين الناس حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ويعاقب الشخص الذي ينحرف عن خط العدل ويتخلف عن القانون مهما كان موقعه وصفته في المجتمع. فهذه الأمم قد بادت واندثرت حينما كان الشريف فوق القانون، ويقصد به أي يقصد بالشريف هذا الشخص الذي يتميز في المجتمع بموقع اجتماعي أو ديني أو عشائري أو اقتصادي أو سياسي. حينما يعيش الناس الطبقية الاجتماعية فيميزون بين من يسمون بأصحاب الطبقات الرفيعة وبين أصحاب الطبقات الدنيا، فكان أولئك إذا سرق فيهم هذا الشريف سواء أكانت سرقته من الأموال العامة أو كانت سرقته تتصل بالناس من حوله من الضعفاء الذين قد يأكل أموالهم بالباطل مستغلاً موقعه، فإذا ذهب هذا الضعيف ليشكو أمره إلى الجهات المسؤولة لم يعبأوا به أو وجدوا له مخرجاً وتركوا هذا السارق أو المختلس ولم يعاقبوه وجعلوه فوق القانون عندهم. وأما إذا سرق الضعيف وربما يكون قد سرق ليأكل أو ليلبس أو ليشتري دواء لنفسه أو لعائلته أو ليعتاش بها، طبعا لا نبرر السرقة مهما كانت دواعيها، ولكن الغرض أنها قد لا تكون هذه السرقة أنها قد لا تكون لمحض الجشع والرغبة في الاستحواذ على مزيد من الأموال. فإذا سرق الضعيف، لاحظوا أيها الأخوة، فإذا سرق الضعيف فإن كل قوة القانون تتوجه إليه ويطبق عليه بحذافيره. فهؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون أو يجلسون في مواقع القضاء ومواقع السلطة والحكم يراعون هذا الشريف أو يخشون سطوته أو يخشون في أيامنا حزبه أو جماعته المسلحة، ولكنهم لا يراعون هذا الضعيف ولا يخشونه لأنه لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه. هذا ضرب من الظلم الذي قال الإمام عليه السلام في كلمة أخرى له: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم.
إذا ما أردنا أن ندقق في واقع المؤسسات التابعة للمرجعية الدينية، فكل ما قاله شيخ عبد المهدي الكربلائي ينطبق انطباقا دقيقا ابتداء من نفس المؤسسة التي هو يديرها، والأدلة واضحة. يعني لو كان هناك شخص غير مرتضى الثاني قام بهذا العمل ويوقع على الأدبار في المكتب المجاور لمكتب عبد المهدي الكربلائي وأمام ضريح الحسين ويوقع على الأدبار لأجل تعيين موظفين في العتبة الحسينية، ماذا سيفعل به شيخ عبد المهدي الكربلائي؟ أترك الجواب إليكم، لكنني مرة أخرى أطلب من الكونترول روم أن يعرضوا علينا الفيديو، فيديو مرتضى الثاني وهو يوقع على الأدبار مع الكتابة. رجاء أعيد عرض هذا الفيديو.
الحسين الأصل وهذا الكل
المرتضى، مرتضى وقع عدل.
زين
مرة يا
مرتضى
يعني. وقع عدل، وقع عدل.
لا ما بحب.
طالح عدل موت وقع عدل. موت وقع
رجاء مرة ثانية أعيده.
الحسين الأصل وهذا الكلب
المرتضى، مرتضى وقع عدل.
زين مرة يا
مرتضى مرتضى وقع عدل، وقع عدل.
لا ما بحب.
طالح عدل موت وقع عدل. طالح موت وقع عدل.
أنا أسألكم، هذه القضية أين توضع؟ أين تضعون هذه القضية؟ هذه القضية تكشف عن واقع سيء في جميع الاتجاهات، على المستوى العقائدي، على المستوى الأدبي والأخلاقي، على المستوى الشرعي الفتوائي، حتى على المستوى الحرفي والإداري. في بيت الحسين وأثناء العمل وفي مكاتب الإدارة وعند مكتب الأمين العام الجهة الشرعية الممثلة للمرجعية الشيعية، وهذا هو الشخص المسلط على كل صغيرة وكبيرة، ما هذا الاستخفاف بسيد الشهداء؟ أشخاص يعينون لخدمة الحسين بالتوقيع على أدبارهم، لماذا؟ أنا أعتقد أن كثيرين مثلي حينما سينظرون إلى خدام العتبة الحسينية سيتذكرون أن هؤلاء عينوا بالتوقيع على أدبارهم. هذا الواقع يقودني إلى نهج البلاغة، يقودني اضطرارا إلى نهج البلاغة. هذا هو نهج البلاغة الشريف بين يدي الكلام المرقم برقم 73. أخذ مروان ابن الحكم أسيرا يوم الجمل، أخذ مروان ابن الحكم أسيرا يوم الجمل، فاستشفع الحسن والحسين عليهما السلام إلى أمير المؤمنين فكلماه فيه فخلى سبيله، فقال له: يبايعك يا أمير المؤمنين؟ فماذا قال صلوات الله عليه؟ أولم يبايعني بعد قتل عثمان؟ فما معنى هذه البيعة؟ بايع ونقط. أولم يبايعني بعد قتل عثمان؟ والبيعة عقد. لا حاجة لي في بيعته، إنها كف يهودية، لو بايعني بكفه لغدر بسبته. السبة في لغة العرب تعني الدبر. هذه أجواء مروانية. أتلاحظون قضية بيعة، والبيعة عقد، وتعيين موظف في العتبة الحسينية هي صيغة تعاقد. ألا تلاحظون الأجواء؟ هي الأجواء. لو بايعني بكفه لغدر بسبته. السبة بالضبط، السبة هي فتحة الدبر. لو بايعني بكفه لغدر بسبته، يعني بيعته وعقوده تدور في هذه المنطقة. تقرأ سبة وتقرأ سبة. السبة والسبة هي فتحة الدبر، هي دبر الإنسان. هناك كلمة مشهورة تضرب مضرب الأمثال، تنقل عن رجل سأله النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء اللخمي، ملك المناذرة، ملك العرب في العراق أيام الأكاسرة. كانت هناك وقعة حربية، وقعة عسكرية، وأحد رجال النعمان طعن رجلا. النعمان يسأله: كيف طعنت فلان؟ قال: طعنته في الكبة طعنة في السبة فأنفذتها من اللب. مراده أنه لما دهمه فر من بين يده فلحقه، فلما تعب هذا الهارب انحنى على رأس فرسه فارتفعت مؤخرته فكان وراءه، يعني لما انكب على وجهه ارتفعت مؤخرته فطعنه في مؤخرته فخرج الرمح من اللبة. اللبة مقدم الصدر. مرادي أن السب والسب، ماذا قال له حين سأله النعمان ابن المنذر كيف طعنت فلانا؟ قال: طعنته في الكبة طعنة في السب فأنفذتها من اللبة. فهناك قراءة السبة وقراءة السبة، والسبة والسبة هو الدبر. لو بايعني بكفه لغدر بسبته، يعني هؤلاء موطن عقودهم أين؟ عند أدبارهم. وهذا الكلام نفسه عن عمرو بن العاص، ما هي نفس الثقافة. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ عجبا. الكلام المرقم 84، خطبة 84. عجبا لابن النابغة. النابغة أمه عاهر، معروفة عاهر ورخيصة جدا كانت. عجبا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرئ تلعاب أعافس وأمارس. لقد قال باطلا ونطق آثما. أما وشر القول الكذب، إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل ويسأل فيلحف. يلحف يعني يلح إلحاحا مزعجا، ويخون العهد ويقطع الإل، الإل يعني الذمة. فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها؟ فإذا كان ذلك يعني إذا أخذت السيوف مآخذها كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته. القرم هو الفارس الشجاع، هو يشير إلى الحادثة، إلى الحادثة في ليلة الهرير حينما اقترب أمير المؤمنين من خيمة معاوية، ومعاوية قال لعمرو بن العاص إن عليا قد صار قريبا منا، فأين نعطي وجوهنا؟ هل لك من حيلة ولك خراج مصر؟ يعني تكون واليا على مصر والخراج لك، الخراج لك ملك خاص لا نأخذه منك. وخراج مصر يضرب به المثل لأن الموارد التجارية كانت آنذاك الزراعة، ومصر نيلها معروف بمياهه وبالأراضي المحيطة به. فماذا فعل عمرو بن العاص؟ فخرج قريبا من أمير المؤمنين وكشف عن دبره، فالإمام أدار وجهه ورجع. أبو فراس الحمداني في قصيدته المشهورة أراك عصي الدم شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، إلى أن يقول ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. ولا خير في دفع الردى بمذلة، هو في القصيدة الجلجلية وأنا أقرأ من رياض المدح والرثاء، في القصيدة الجلجلية يقول التي بعث بها إلى معاوية حين نقض العهد معه، حين أراد معاوية أن يسلم مصر لعبد الملك ابن مروان، فكتب له القصيدة الجلجلية: معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق لا تعدلي، إلى أن يقول أنسيت ويلك يوم الهرير، أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي وقد بت تذرق ذرق النعام، إسهال شديد، وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكمل، وحين أزاح جيوش الظلام علي ووافاك كالبدر في الأليل، وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقل، لحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطل، فهل لك من حيلة يا ابن النابغة؟ هذا ابن هنيدة يقول لابن النابغة: فهل لك من حيلة، بشعر ابن النابغة، هذا شعر عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان شاعرا مفلقا، فهل لك من حيلة تدهي بها ففؤادي في عنقلي، وشاردتني طالبا منيتي لك الملك في ذاك والأمر لي، فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوءتي أذيلي. هذه هي بطولة الصحابة. فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوءتي أذيلي فستر عن وجهه وانثنى حياء وروعي يرتاب لي. ولما ملكت زمام الأنام ونلت بذاك عصا الأطول إلى أن يقول وأمنحت مصر لعبد المليك وأصبح أمري في مرجلي إلى آخر الكلام. لكن في بدايات القصيدة وعلمتكم، يذكر فضائله على الشام، وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، يعني هذه من الأيادي البيضاء لعمرو بن العاص على معاوية وجنده، هو يعدد له، وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل وقلت لكم ترفعون الرماح عليها المصاحف في القسطلي إلى آخر القصيدة. وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل وقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوءتي أذيلي. ألا لعنة الله على أعداء علي. هذا هو الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء، يقول فإذا كان ذلك، يعني إذا أخذت السيوف مآخذها في الحرب، كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته. وأما مروان الإمام ماذا قال عنه؟ لو بايعني بكفه لغدر بسبته. ألا تلاحظون أن هذه الأجواء أجواء مروانية؟ دائرة العقود أين؟ في السبة، في هذا المكان. أعرضوا لنا هذا الفيديو المرواني في أجواء العتبة الحسينية، وللأسف يا للأسف أجواء الحسين يا للأسف. أعرضوا هذا الفيديو المرواني الأبتري، عمرو بن العاص هو الأبتر.
حسين الأصل وهذا الكلب
يوم مرتضى، مرتضى وقع عدل
زين مرايان
نهلا جدا مرتضى وقع عدل وقع عدل لا لا بحب
حسن
صالح أدر موت وقع عدل صالح
أنتم قد لا تعرفون التفاصيل ولا تعرفون ماذا يجري في الكواليس ولا تعرفون عواقب هذا الأمر ولا تعرفون ما هو موقف أهل البيت من مثل هذا. بالنسبة لي أزعم أني أعرف ذلك على الأقل فيما بيني وبين نفسي، لا شأن لي بكم، فماذا تتوقعون مني؟ هل أسكت؟ هل أسكت؟ ماذا تتوقعون مني؟ نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي الفقه للمغتربين، الرسالة العملية للسيد السيستاني لمقلديه في الغرب، وقد عرضتها عليكم في الحلقة الماضية، لكنني أذكركم بما جاء في المسألة 600 صفحة 346. السائل يسأل السيد السيستاني عن أن المكلف يعلم أن الوكيل، أن وكيل المرجع فاسد يفسد في تصرفه في الحقوق الشرعية. مرة المكلف ليس متأكدا، الجواب واضح، أنا لا شأن لي بهذا الجزء من المسألة، لا يجوز، لا يجوز حينئذ الحديث أو التشهير بهذا الوكيل باعتبار أن المكلف ليس متأكدا. لكن في حال أنه تأكد، في حال أنه تأكد، هذه أموال الإمام الحجة ولا حاجة لفتوى من المرجع، هذه أموال الإمام الحجة يجب الدفاع عنها، ويجب تحذير الشيعة من أن يبعثوا وأن يسلموا أموال الإمام الحجة إلى هذا الوكيل الفاسد. موقف السيد السيستاني ما هو؟ يقول لا يجوز، لا يجوز حتى لو كنت متأكدا من فساد الوكيل، لا يجوز لك أن تتحدث، لا يجوز لك أن تبين هذا الأمر للناس. وإنما في الحالة الثانية، في حالة التأكد من الإفساد، بإمكان المكلف إعلام المرجع بإمكانه مع المحافظة على الستر التام، يعني نبقى نتستر على هؤلاء الفاسدين. بعبارة أخرى، يعني أن ما أقوم به الآن هو مخالف لهذه الفتوى، قطعا أنا لا أشتري هذه الفتوى بأي قيمة، هذه الفتوى مخالفة لمنطق محمد وآل محمد. إن كان هؤلاء الوكلاء يفسدون في تصرفهم في الأموال، أو كانوا يفسدون في إدارتهم للمؤسسات التي يفترض أن تكون مقدسة ومكرمة لأنها منسوبة إلى آل محمد، ولكن أنتم تلاحظون مؤسسة الكوثر في لاهاي ماذا يفعل وماذا فعل فيها مرتضى الأول الكشميري الصهر العزيز والوكيل السوبر للسيد السيستاني، ولاحظتم ماذا جرى وماذا يجري في العتبة الحسينية على يد الصهر العزيز والمدلل للوكيل المدلل للسيد السيستاني. قطعا هذا الموضوع أنه وكيل مدلل له ذيول، هذه الذيول ستأتينا، وهذا الفساد له ذيول طويلة وعريضة، وبالوثائق وبالحقائق، وكل ذلك في مؤسسات المرجعية الدينية الشيعية، وكل هذا يوجه في خدمة النواصب وفي خدمة الفكر الناصبي وفي تشويه سمعة أشياع أهل البيت الداعين لمنهج آل محمد. هذا كله يجري على أرض الواقع، وتريدون منا أن نسكت؟ لماذا؟ هذا غسيل وسخ، غسيلكم الوسخ خذوئلكم، نحن لا نريد أن نتسخ بهذا الغسيل الوسخ. وما هو بغسيل وسخ؟ هذا غسيل نجس، هذه نجاسات. هذا هو تفسير إمامنا العسكري. في رواية التقليد هناك إشارة إلى الأجواء الأموية، وهي قريبة من هذه الأجواء. ماذا قال إمامنا الصادق؟ وأنا أقرأ من تفسير الإمام العسكري، والرواية عن صادق العترة، ومنهم من مراجع التقليد الشيعة في رواية التقليد قوم النصاب. أنا هنا لا أريد أن أطبق على أحد، والله لا أريد أن أطبق على أحد، لأنني لا أعلم عواقب الناس ولا أعلم ما في قلوب الناس، أنا لا أعرف عاقبتي وأنا لا أعرف ما هو موقفي بين يدي إمامي، هل أن الإمام الحجة يعدني من شيعته أو لا؟ ومنهم قوم النصاب، لكنني أقول هذه الروايات تحدثنا عن أجواء أموية، بل أسوأ من الأجواء الأموية في الواقع الشيعي. وأين؟ في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. وأين؟ في مراجع الشيعة. وأين؟ في أكثر مراجع الشيعة، لأن الرواية تحدثت عن أن الذين هم خارج هذه الأجواء قلة. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذه قلة، بعض، البعض قلة، الأكثرية ما هم؟ الأكثرية هؤلاء. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، بعض علومنا الصحيحة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه، إلى هذا الذي تعلموا هذا القليل، هذا البعض من العلوم الصحيحة، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. من أين يأتون بها؟ من كتب النواصب أو من ترهاتهم هم، من آرائهم السخيفة، من آراء مراجع التقليد السخيفة الذين يشكلون العدد الأكبر من مراجع تقليد الشيعة. هذا هو كلام الإمام الصادق، ما هو كلامي؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون أو المستسلمون أو المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا. وهم هؤلاء مراجع التقليد الذين تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إليها من أكاذيب النواصب، والشيعة تصوروا أن هؤلاء يتحدثون بلسان أهل البيت فقلدوهم، فضلوا وأضلوهم، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، هؤلاء يظهرون من أنهم لنا موالون، وإلا في الحقيقة أفكارهم، منظومة عقائدهم، من أين جاءوا بها؟ من الأشاعرة، من المعتزلة، من الصوفية، من القطبية. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، الوصول إلى إمام زمانهم. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الملبس الكافر من هو؟ مرجع التقليد الشيعي، وهذا وصف لأكثر المراجع، باعتبار أن الذين مدحوا قلة، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. ملبس يعني محتال، مخادع دجال في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله ذلك المرجع لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذه الرواية وهي من أمهات الروايات، لو أن ثقافتها صارت ثقافة منتشرة في الوسط الشيعي لتغيرت الكثير والكثير من الأمور. ألا تلاحظون الإمام الصادق يحذر من الأجواء الأموية حين قال من أن هؤلاء مراجع التقليد الشيعة الذين تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أضعاف ذلك وأضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها، يتقبلها المسلمون من شيعتنا على أن ذلك من علومنا، فضلوا وأضلوهم. الإمام كيف قايسهم؟ قال هؤلاء أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أنا هنا لا أريد أن أقوم بمقايسة، ولكن الحسين يريد أصحابا أحرارا، على الأقل أن يكون فينا من أصحاب الحسين بدرجة 1 من التريليون تحت الصفر، على الأقل أن نشابههم في شيء. أنا أسألكم، إذا كنتم حسينيين تقبلون أن العتبة الحسينية تدار بهذه الطريقة وبعد ذلك يتستر عليه، وأنا عرضت عليكم الكتب التزاما بفتوى المرجع، المرجع هو يصدر فتاوى في التستر على هؤلاء الفاسدين. شيخ عبد المهدي لو كان يعلم أن المرجع له قاطعية يفعل هذا الذي يفعل ويتستر على هذا الذي يوقع على الأدبار كي يعين موظفين في العتبة الحسينية. ماذا تقولون أنتم؟ نقف جميعا بين يدي الإمام الحجة، أسائلكم وتسائلوني، نقف جميعا أسائلكم وتسائلوني مثلما تسائلوني عن هذه الحقائق أنا سأسائلكم أيضا، أسائلكم وتسائلوني. يوم القيامة طويل، 50,000 سنة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب توقيت المحلي لمدينة لندن، تقريبا تم الكلام فيما يرتبط بموضوع التوقيع على الأدبار، فإذا كانت هناك من حاجة سأعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى. وللتذكير فإننا بين مرتضى الأول وهو الصهر العزيز السوبر أكثر من مدلل لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف، هذا حول مؤسسة الكوثر إلى مكان لهز الأدبار، وللتكسب المالي من هز الأدبار والأرداف على سواء من أدبار الرجال وأدبار النساء. وأما مرتضى الثاني وهو الصهر العزيز المدلل للوكيل المدلل لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الشريف، أعني شيخ عبد المهدي الكربلائي حاليا المتولي الشرعي للعتبة الحسينية. مرتضى الثاني هذا من على الشيعة بتوظيف خدمة للحسين في العتبة الحسينية بالتوقيع على أدبارهم، فنحن ما بين هز الأدبار والتوقيع على الأدبار وما بين الركوب على ظهورنا أنا ماذا أقول؟ والله ما أدري ماذا أقول. ومع ذلك سنجد كثيرا من الديخيين يدافعون، لا تستغربوا. مرة من المرات كنت أتحدث عن الظاهرة الديخية حديث خاص فيما بيني و بين بعض الأشخاص، وقلت من أن الديخي لا عقل له، الديخي عقله مستقيل أصلا هو من دون عقل، مثل ما قال السيد كمال الحيدري والمراجع الذين معه من أنهم يركبون على الشيعي ويقولون له ديخ. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ندري اجيب الاسماء. واحد قال لي ازرع، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابك ما توصل النوبه اليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دار اقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني في مردون خلاقة أهميشيني جميع بقول أبوكا حالة الفضل فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع حقيقة حقيقة. تركبهم وتقول لهم ديخ. فكنت أتحدث في جلسة مع بعض الأخوة وأن الديخيين لا عقول لهم، إنني أعذرهم لأنهم أساسا لا عقل لهم، فهذا الذي يركب عليهم وهو مرجع التقليد مثل ما في كلام سيد كمال حيدري والمراجع الذين معه، هذا يلغي عقولهم ويقول لهم ديخ ويحركهم. وأنا أستطرد في كلامي، قلت هناك نكتة موجودة على الإنترنت، نحن في العراق وليس في العراق، في كل الدول هناك مثلا في مصر يرتبون النكات على الصعايدة مثلا، مع أن الكثير من شخصيات مصر البارزة هم من الصعيد على المستوى السياسي، على المستوى الفني، على المستوى الأدبي الإبداعي، الكثير من الطاقات المهمة من الصعيد، ولكن هذه أشياء موجودة في شعوب العالم، مثلما مثلا هنا في بريطانيا، هنا في انجلترا يرتبون النكات حول الاسكتلنديين، وفي العراق ايضا يرتبون النكات حول الأكراد، مع أن الأكراد ثبت عمليا أنهم أذكى مجموعة في الجو العراقي على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. هو نفس الرئيس الطالباني كان، هو نفسه كان يسوق نكات على الأكراد وفي التلفزيون. على أي حال، هناك نكتة يقولون أحد المجامع العلمية أراد أن ينظر ماذا يجد في رأس الأمريكي والياباني والكردي، فلما فتحوا رأس الأمريكي وجدوا طائرات، صواريخ، قاذفات من هذا النوع، مركبات فضائية. لما فتحوا عقل الياباني وجدوا أجهزة كمبيوتر وحاسبات وسيارات وأجهزة دقيقة وأمثال ذلك. لما فتحوا عقل الكردي، وبالمناسبة الكثير من هذه النكات الأكراد هم يرتبونها، لما فتحوا رأس الكردي لم يجدوا فيه إلا خيط، قطعوا الخيط فسقطت أذناء الكردي. مع احترامي للأكراد، أنا هنا لا أريد الإساءة للأكراد أبدا، أنا أريد أن أصل إلى مكان ما، فسقطت أذناء الكردي لأنه لم يكن في رأسه إلا خيط يربط الأذنين، فقط يربط الأذنين. فأنا قلت الديخي حتى هذا الخيط ما عنده، الديخي حتى خيط ما عنده. فقال لي أحد الجالسين، قال لي إذن كيف تثبت أذناه؟ فقلت له هو أكو سيكوتين مع القنادر، يلزقون بالقنادر. أيام الحصار كانوا يصنعون الأحذية والنعلان في العراق من إطارات السيارات القديمة المستعملة المتهرئة، كانوا يصنعون منها أحذية، يصنعون منها نعلان، فيستعملون مادة ذات رائحة كريهة من السيكوتين، من هذا اللاصق. قلت له ما يحتاج خيط، سيكوتين من هذا، السيكوتين مال القنادر ويلزقون له إذانة، وعادة ما يكون بشكل نظامي، فيطمون أذانه بالسيكوتين، طموها فما يسمع. قال زين إذا ركبوا عليه شلون يمشي؟ الذين يعرفون ركوب الحمير، عادة الذي يركب الحمار ليس بالضرورة أن يقول له ديخ، يضربه برجليه على خاصرتيه ويتحرك الحمار، فلا يحتاج إلى ديخ أساسا. فما بين ديخيتي وبين التوقيع على الأدبار، رجاء اعرضوا لنا فيديو التوقيع على الأدبار.
الحسين الأصل هذا الكل
ليه مرتضى؟ مرتضى وقع عدل
الجين مرة يمنع
لك مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحق
أبو حسن
صالح أدر موت وقع صالح موت وقع
كل هذا أين يحصل؟ في أجواء المرجعية الشيعية، وبعد ذلك تأتون وتقولون المرجعية نائبة عن الإمام الحجة، هذه إساءة للإمام الحجة. نحن نحترم مراجعنا، نقول هم أناس شيعة درسوا في هذه الحوزات، والحوزات فيها ما فيها، فيها الصواب وفيها الخطأ، ووصلوا إلى حد علمي معين، والناس ترجع إليهم في بعض مسائل الدين، في المسائل غير الواضحة، وإلا فلا تقليد في الاعتقاد ولا تقليد في الثقافة ولا في التفسير ولا في مختلف المفاهيم ولا حتى في المسائل الفقهية الواضحة، فقط المسائل غير الواضحة التي يصطلح عليها حوزويا بالمسائل النظرية. وحتى هذه المسائل النظرية موضوعات الأحكام فيها يعني الجهة التي يطبق عليها الحكم لا تقليد فيها. هذه المسائل موضحة ومبينة في الكتب الفقهية، وأنا هنا لا أريد الخوض فيها. من أراد أن يعرف التقليد يمكن أن يعود إلى الحلقة الثانية والثالثة من حلقات هذا البرنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر. مثلما قلت فيما سلف من كلامي من أنني لست متابعا لفساد الحكومة، وإلا إذا أردت أن أفتح ملفات التحقيق في هذا الاتجاه فإنني سأريكم العجب، لكنني لا أبالي بهذا الموضوع. ما علاقتي وما شأني؟ وإنما أتناول هذه الموضوعات التي هي في حد الفساد المتوسط بالنسبة لمؤسسات المرجعية الدينية، انطلاقا من الصدع بالحق، فهذا هو تكليفي الشرعي. وفي نفس أجواء هذه المؤسسة المرجعية، المؤسسة المنصبة من قبل المرجعية في إدارة العتبة الحسينية الشريفة، في نفس هذه الأجواء سيستمر حديثي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه كاظم اللامي عما يعرفه من الفساد والإفساد.
اكو عالم تبوك باسم الحشد الشعبي، باسم الحشد الشعبي قاعد تبوك، والحشد الشعبي قاعد يضحي بنفسه وجماعة جيب لي كتاب من شركة الكفيل ما ادري منين ومن الفرقة ما ادري اياها، ومع العلم براءة منهم، براءة منهم فرقة العباس القتالية ومن اي واحد قاعد يسرقون.
زين اكو موانئ تابعة للعتبات
اللي يشتغل، اللي يشتغل هسه مقدمين على أرصفة باسم أشخاص سادية، هي مشكلتنا أستاذ فلاح. أنا راح أقول لك فسور، وخلي العراقيين يسمعونه، وخلي السيد السستاني يسمعه، وخلي السيد مهدي الكربلاء يسمعه. أملاك الإمام باسم أشخاص يا عزيزي، أملاك الإمام باسم أشخاص. هذا الشخص عنده جنسية بريطانية، زين هذا باكر ابنه إجا وقال أنا أبوي مات، هاي ملكي مو ملك الإمام. أنا أول مرة أشوفه بهج بلد يا أخي، ما صايرة والله يا أخي. رحنا لإيران، رحنا لإيران مكتوب هاي أملاك الإمام الثامن، الإمام الرضا، الإمام الرضا عنده 90 معمل بس البان. شنو هذه؟ أنا سجل أملاك الإمام باسم شخص؟ هذا شنو هذا؟ شلون حكي هذا؟ هذا يجي من بريطانيا يقول لي أنا ما أعرف أبوي يحب الحسين ما يحب الحسين، هاي أملاك أبوي والأخ عنده الجنسية البريطانية وياخذ الأملاك. أنا أدعو من الآن السيد السادة العتبة العباسية والعتبة الحسينية، أرجو أن تؤسس وتسجل الأملاك باسم الأئمة، مؤسسة الإمام الحسين، مؤسسة الإمام العباس، مؤسسة أئمة للبيت، هذه أملاك. إيش إحنا خدام، وذولي إحنا إيش ما نطي قليلين، ذولي يعني أئمتنا ذولي إحنا بأرواحنا ونضحي بكل شيء بما نملك. بس إحنا من نشوف الحرامية تملك الآن وتلعب بأموال باسم الإمام، مو مقبول هذا الكلام يا عزيزي، هذا الكلام مو مقبول.
يا إمام
هذا
خطوط
أحمر، أنا أقول لك الآن أنا حجيت.
يا إمام
يحجون باسم العتبة العباسية والعتبة الحسينية.
حلو، ما عندنا مشكلة. هذا التسجيل مالتك إن شاء الله أنا راح أقطعه وأرسله للشيخ عبد المهدي الكربلائي. زين حتى ومو بس أرسل فقط للشيخ عبد المهدي الكربلائي، حتى إلى مكتب المرجعية في النجف حتى يشوفون، وحتى إذا كانوا ما يدرون معذورين إن شاء الله الجماعة، بس من راح ندزلهم إياه حتى يوقفون ذولا الناس اللي قاعد تسرق باسم الأئمة، لأن هم ذولا مين؟ هم ذولا مين أستاذنا العزيز؟ هم ذولا مين؟ مين هم؟ نفسهم ذولا اللي يطبخون للحسين ويمشون بالأربعين ويروحون من الكتل السياسية يسوون مجالس ويسوون أكل ولائم للناس، الفلوس حرام والمكان مغصوب وكل شيء، يعني ما بي أي ثواب، كل شيء ما بي أي ثواب. فهاي القوم أبناء القوم هم نفسهم أستاذ كاظم. شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج هو برنامج هذا المساء. البرنامج بث على قناة الفيحاء، والذي يجري البرنامج الإعلام العراقي فلاح الفضلي. وبعد ذلك فر هو من العراق كما أعلم. على أي حال، هذا البرنامج طبعا لن يسمح له أن يتحدث، أن يتحدث بحرية. فكما قلت، هذا البرنامج، برنامج هذا المساء على قناة الفيحاء، الذي يدير البرنامج هو فلاح الفضلي، وكان عنوان البرنامج الفشل المستمر لوزارة النقل. يعني العنوان الفرعي للعنوان الأصل، العنوان الأصل هذا المساء، العنوان الفرعي، عنوان الحلقة، الفشل المستمر لوزارة النقل. والذي كان يتحدث هو كاظم اللامي، عضو في مؤسسة العراق للبناء والإعمار والتنمية البصرة، وكان يتحدث، كان يتحدث عن فساد في أموال العتبة الحسينية والعباسية، ويتحدث عن أن أموال الإمام الحسين تسجل باسم شخص، ويمكن لهذا الشخص أن يصادر هذه الأموال في أي وقت يطالب بها لأنها أملاك شخصية. هذه القضية حقيقية، لكنني لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بحسب معلوماتي، وإنما سأعيد مرة ثانية بث الفيديو بعد قليل بحسب متابعتي. لم يكن هناك من تكذيب أو رد من العتبة الحسينية أو العتبة العباسية. إذا كذبوا بشكل رسمي، لا عن طريق مواقع إخبارية غير معروفة يكذبون عبر قناة كربلاء مثلا وبشكل رسمي، إذا كذبوا ذلك بشكل يطمئن إليه، يمكن أن يكذبوا وهم يكذبون، رجال الدين يكذبون، المؤسسات التابعة للمرجعية تكذب، وأنا قدمت لكم الأكاذيب، وكلاء المرجع يكذبون ويشرعنون الكذب للدفاع عن المرجعية، باعتبار أن الإسلام هو المرجعية، لا ندري من أين جاءوا بهذا القانون، ولذلك يكذبون، يكذبون لحماية المرجعية، للحفاظ على مصالح المرجعية. رجاء أعيد بث فيديو كاظم اللامي.
أكو عالم تبوك باسم الحشد الشعبي، باسم الحيز الشعبي قاعد فوق، والحيز الشعبي قاعد يضحي بنفسه، وجماعة جيب لي كتاب من شركة الكفيل ما أدري منين، ومن الفرقة ما أدري إياها، ومع العلم براءة منهم، براءة منهم فرقة العباس القتالية ومن أي واحد، قاعد يسرقون.
زين، أكو موانئ تابعة للعتبات،
يشتغل هسه مقدمين على أرصفة باسم أشخاص سادية. هي مشكلتنا أستاذ فلاح. أيه. أنا راح أقول لك فسور، وخلي العراقيين يسمعونه، وخلي السيد السيستاني يسمعه، وخلي السيد مهدي الكربلاء يسمعه. أملاك الإمام باسم أشخاص يا عزيزي، أملاك الإمام باسم أشخاص. هذا الشخص عنده جنسية بريطانية، زين، هذا باكر ابنه إجا وقال أنا أبوي مات، هاي ملكي مو ملك الإمام. أنا أول مرة أشوفه بهج بلد يا أخي، ما صايرة والله يا أخي. رحنا الإيران مكتوب هاي أملاك الإمام الثامن، الإمام الرضا عنده 90 معمل بس البان. شنو هذه؟ أنا سجل أملاك الإمام باسم شخص؟ هذا شنو هذا؟ شلون حكي هذا؟ هذا يجيني من بريطانيا يقول لي أنا ما أعرف أبوي يحب الحسين ما يحب الحسين، هاي أملاك أبوي، والأخ عنده الجنسية البريطانية وياخذ الأملاك. أنا أدعو من الآن السيد السادة العتبة العباسية والعتبة الحسينية، أرجو أن تؤسس وتسجل الأملاك باسم الأئمة، مؤسسة الإمام الحسين، مؤسسة الإمام العباس، مؤسسة أئمة للبيت، هذه أملاك. إيش إحنا خدام وذولي إحنا إيش ما نطي قليلين ذولي، يعني أئمتنا ذولي إحنا بأرواحنا ونضحي بكل شيء بما نملك. طيب. بس إحنا من نشوف الحرامية تملك الآن وتلعب بأموال باسم الإمام، مو مقبول هذا الكلام يا عزيزي، هذا الكلام مو مقبول
يا إمام.
هذا خطوط أحمر. أنا قلت لك الآن أنا حجيت
يا إمام
يحشون باسم العتبة العباسية والعتبة الحسينية.
حلو، ما عندنا مشكلة. هذا التسجيل مالتك إن شاء الله أنا راح أقطعه وأرسله للشيخ عبد المهدي الكربلائي، زين، حتى ومو بس أرسل فقط للشيخ عبد المهدي الكربلائي، حتى إلى مكتب المرجعية في النجف حتى يشوفون، وحتى إذا كانوا ما يدرون معذورين إن شاء الله الجماعة، بس من راح ندزلهم
إياه
حتى يوقفون ذولا الناس اللي قاعد تسرق باسم الأئمة، لأن هم ذولا مين؟ هم ذولا مين أستاذنا العزيز؟ هم ذولا مين؟ مين هم؟ نفسهم ذولا اللي يطبخون للحسين ويمشون بالأربعين ويروحون من الكتل السياسية يسوون مجالس ويسوون أكل ولائم للناس، الفلوس حرام والمكان مغصوب وكل شيء، يعني ما بي أي ثواب، كل شيء ما بي أي ثواب. فهاي القوم أبناء القوم هم نفسهم.
الأستاذ كاظم اللامي، أنا لا أدري هل هو مثل ما نقول في تعابيرنا العراقية الشعبية خالي قلوب، ولا أعتقد ذلك، أو أنه هذا هو الذي يستطيع أن يقوله حينما يوجه رسالة إلى السيد السيستاني أو إلى شيخ عبد المهدي. ما هي الأمور تجري من تحت رأس شيخ عبد المهدي؟ كل التفاصيل. ما من شيء في العتبة الحسينية وتفاصيلها إلا ويجري بأمر وبعلم وبإشراف من شيخ عبد المهدي، وهذه القضية يعرفها جميع الذين يشتغلون في أجواء العتبة الحسينية. أما السيد السيستاني، السيد السيستاني لا يحرك ساكنا. على أي حال، فالرجل يتكلم عن حرامية، حرامية باسم الحسين وحرامية باسم العباس، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. والرجل يتخوف من أن أموال الحسين وأموال العباس التي سجلت بأسماء أشخاص، هل يمكن أن يحدث هذا من دون علم وموافقة الشيخ عبد المهدي الكربلائي؟ يمكن أن يكون هذا تسجيل هذه الأموال ليس فقط في العتبة الحسينية والعباسية، حتى في سائر العتبات الأخرى، ولكن نحن الآن نتحدث عن العتبة الحسينية. تسجيل هذه الأموال بأسماء أشخاص، الرجل يتخوف على أن هذه الأموال ستؤكل وتتحول إلى أموال شخصية. ما هو هذا الحال جاري؟ المرجع حين يموت الأموال تورث وتتحول إلى أموال شخصية، والقضية هي القضية، وهؤلاء هم، والمسائل يصفوها بيناتهم، يعني لا توجد قضية غريبة. على سبيل المثال لنأخذ مؤسسة الإمام الخوئي في لندن، نأخذ هذه المؤسسة، رجاء اعرضوا لنا صور المؤسسة. هذه الصورة الأولى لمؤسسة الإمام الخوئي أو مركز الإمام الخوئي الإسلامي، هي هذه المؤسسة، مؤسسة الخوئي في لندن. السيد الخوئي في وصيته ماذا كتب في وصيته؟ وهذه الوصية مثبتة في الدوائر البريطانية، من أن الأملاك والأوقاف وهذه المؤسسة والتفاصيل المرتبطة بها تبقى بيد ولده، وتحديدا نص العبارة أنا قرأت في الوصية بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم، هذا نص العبارة أنا قرأته، وهذه الوصية نشرت في مجلة النور، لم يكن في بالي أن أورد نص وصية السيد الخوئي، وإلا لجئتكم بالوثائق. فكانت وصية السيد الخوئي بهذه الطريقة بهذا النص، من أنه هذه المؤسسات والأموال وكل التفاصيل والممتلكات تبقى بيد ولدي، وتحديدا بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم. الأرشد يعني الأكبر، هي الكلمة عربية، ولكن السيد الخوئي يستعملها هنا بنفس الاستعمال الفارسي، فكلمة أرشد في اللغة الفارسية تشير إلى الولد الأكبر. بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم، وإن كان كلمة الأرشد لا تشير إلى الأكبر، على أي حال هذا الأمر ليس مهما. هذا الكتاب جولة في دهاليز مظلمة، لمن؟ للسيد حسن الكشميري الخطيب الحسيني المعروف، وهو أخ لمرتضى الأول، للسيد مرتضى الكشميري. الصهر العزيز والوكيل المدلل السوبر للسيد السيستاني دام ظله الشريف. جولة في دهاليز مظلمة، صفحة 118، وضع عنوانا: نام تاجرا فاستيقظ عالما. من هو هذا؟ السيد عبد الصاحب الخوئي، الآن هو المشرف والمسؤول على مؤسسة الإمام الخوئي. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد عبد الصاحب الخوئي. هذا هو السيد عبد الصاحب الخوئي في مؤسسة الإمام الخوئي، وبجانبه خالد الملا. السيد عبد الصاحب الخوئي خرج من العراق في سن الشباب وذهب إلى إيران، وهناك تزوج من ابنة أحد الأثرياء من تجار السجاد الكاشاني كما نقول في تعابيرنا الشعبية، تجار الزوالي، جمع زولية، والمراد من الزولية قطعة السجاد التي تفرش على الأرض. على أي حال، بالنتيجة فبقي في إيران يعمل في التجارة بعد أن قتل سيد مجيد الخوئي. لم يبقى من ولد الخوئي قطعا، سيد عباس محذوف من القائمة، لم يبقى من ولد الخوئي من المعممين، باعتبار قال من أهل العلم، يعني من المعممين. هو العلم وينه؟ من المعممين، يعني من أهل العلم. فلم يبقى من ولده إلا ابن سيد جمال الخوئي، سيد أمين. سيد أمين ابن سيد جمال الخوئي معمم موجود في قم، لكن سيد أمين ابن سيد جمال وسيد جمال وسيد عباس وسيد علي، هؤلاء من أم، سيد تقي وسيد مجيد وسيد صاحب، هؤلاء من أم ثانية، ما بين صراع الضرائر على أي حال. فأبناء الثانية هم المتغلبون. يبدو أن كلام شيخ محمد فلك حينما كان يتحدث عن منزلته في الوكالة عند السيد السيستاني بأنه هو ابن البايرة، وضرب مثلا من أن المرأة الجديدة تكون محبوبة وأولادها محبوبون، والمرأة القديمة تكون مكروهة وأولادها مكروهون. على أي حال، أنا لن أذهب بكم بعيدا، دعوني أقرأ ما كتبه السيد حسن الكشميري: نام تاجرا فاستيقظ عالما. هو هنا لم يشر إلى الأسماء، أنا حاولت قطعا، أنا أعرف الواقعة والتفاصيل أعرفها وأعرف ماذا يقصد، حاولت أن أتصل بسيد حسن الكشميري فما استطعت أن أتواصل معه، ويبدو أنه كان خارج إيران. بالنتيجة طلبت من أحد الأخوة أن يتصل به، وفعلا اتصل به، وأن يسأله عن الأسماء التي لم يذكرها صريحا، مع أنني أعرفها، لأن هذه الحكاية حكاية معروفة في الوسط الآخندي بين الأمامنة. أقرأ ماذا كتب السيد حسن الكشميري. يقول: في لندن هناك إحدى المؤسسات الإسلامية الشيعية، وتحمل عنوانا وشهرة وتتصدى لشؤون الشيعة والعراقيين بالذات، وتمتلك عشرات الملايين من الأموال في ميزانيتها. كان يدير هذه المؤسسة ابن المرجع، وبعد مقتله، واضح مؤسسة السيد الخوئي والذي قتل هو سيد مجيد، وبعد مقتله كان لزاما أن يتصدى لإدارتها ابن آخر للمرجع، حيث تشترط الوقفية الرسمية لهذه المؤسسة أن يكون عالما، كما قلت نص الوصية أن تكون بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم. وبما أن ليس لديه فعلا إلا ولد واحد، وهو يمارس التجارة بطهران، يعني سيد عبد الصاحب الذي ظهرت صورته بالعمامة لم يكن معمما، لا علاقة له بهذه الأجواء، رجل يعمل بتجارة السجاد، حيث تشترط الوقفية الرسمية لهذه المؤسسة أن يكون عالما، وبما أن ليس لديه فعلا إلا ولد واحد، وهو يمارس التجارة بطهران، وقد غادر العراق وهو ابن 17 عاما واشتغل هناك تاجرا، لكن هذا المرجع المرحوم لديه حفيد في قم وهو عالم، ولكنه من زوجته الأولى وهو على خط آخر، يقصد أمين ابن سيد جمال. وأنا سألت سيد حسن عن طريق هذا الأخ الذي اتصل به، كان مسافرا إلى الكويت واتصل به، فهو يتحدث عن سيد أمين ابن سيد جمال الخوي، لكن هذا المرجع المرحوم لديه حفيد في قم وهو عالم، ولكنه من زوجته الأولى وهو على خط آخر، فيا ترى ما الذي حدث؟ لقد قام لوبي المرجعية بحركة استباقية لغلق الباب على ذلك الحفيد بسرعة، فأرسل ابن المرجع هذا وهو التاجر إلى لندن، يعني سيد عبد الصاحب، بعدما استحصلت له التأشيرة البريطانية بشكل سريع واضطراري، كما ألبس الجبة والعمامة، وسرعان ما وصل إلى لندن وجلس على عرش هذه المؤسسة، يعني مؤسسة الخوئي، باعتباره وريثا شرعيا، لكن محامي هذه المؤسسة، محامي هذه بحسب القواعد والقوانين البريطانية وحتى مؤسسة الجمعيات الخيرية ستطالب بهذا، يعني الجهة البريطانية أحرص على تنفيذ وصية السيد الخوئي من أولاد السيد الخوئي، لكن محامي هذه المؤسسة طالبه بشهادة مدونة من حوزة النجف الأشرف تثبت أنه عالم، لأن القانون البريطاني يفرض ذلك. فالقانون البريطاني أحرص على تنفيذ وصية السيد الخوئي، وبعد ذلك يقولون مثلما يضحكون عليكم الغرب يخاف من المرجعية ويرتجف من المرجعية والمراجع سيدوخون الغرب، لهم والله لا يعرفون أيمانهم من شمائلهم حينما يأتون إلى الغرب. لكن محامي هذه المؤسسة طالبه بشهادة مدونة من حوزة النجف الأشرف تثبت أنه عالم، لأن القانون يفرض ذلك. فما الذي حدث؟ لقد عمل طاقم المرجعية في النجف الأشرف على شراء شهادة له لسيد عبد الصاحب من أحد مراجع النجف الأشرف مقابل 50,000 دولار. هم دفعوا له بالعراقي، دفعوا له بالعراقي ما يقارب هذا المبلغ، دفعوا له 50 مليون دينار. من هو هذا المرجع؟ حين سألت السيد حسن الكشميري أجاب هذا المرجع هو شيخ إسحاق الفياض. لقد عمل طاقم المرجعية في النجف الأشرف على شراء شهادة له من أحد مراجع النجف الأشرف مقابل 50,000 دولار بأن حجة الإسلام نقاط، يعني عبد الصاحب الخوئي عالم وهو من طلاب الحوزة في النجف الأشرف. سيد حسن الكشميري بين قوسين، طبعا شهادة زور وبهتان. وهمش هذه الشهادة، يعني وثقها أحد علماء لندن، وهو يشير إلى السيد فاضل الميلاني. فاضل الميلاني قبل هذه الواقعة لم يكن في أجواء حوزة أو مؤسسة أو مركز الإمام الخوئي، لم يكن في هذه الأجواء، بل ربما كان معارضا له، ولكن يبدو أن شيئا قد حصل فانقلبت الأمور، فهمش على الإجازة التي كتبها الشيخ إسحاق الفياض مؤيدا من أن السيد عبد الصاحب الخوئي من العلماء. وبالمناسبة سيد فاضل الميلاني هو خال أولاد السيد حسن الكشميري، يعني السيد حسن الكشميري متزوج من شقيقة السيد فاضل الميلاني. وأيضا سألته من هو هذا الذي أنت تقصده؟ قال أقصد السيد فاضل الميلاني، لأنه لم يذكر اسمه، فأنا أردت أن تكون المسألة شرعية وقانونية حين أقرأ الواقعة، وإلا أن المعلومات أعرفها. فاتصلت بسيد حسن الكشميري، لم أتمكن من التواصل معه، كان مسافرا خارج إيران، طلبت من أحد الأخوة اتصل به ونقل له أسئلتي، ثم نقل لي هذا الأخ الأجوبة من السيد حسن الكشميري. أتوقع أنه يتابع مثل هذه البرامج، إذا كان يسمعني أوجه له تحيتي وأتمنى له الصحة والعافية والسلامة. وهمش هذه الشهادة أحد علماء لندن وهو مستفيد من هذه المؤسسة ومرجعيتها وبامتياز عال جدا، همش هذه الشهادة بأن نقاط، يعني السيد عبد الصاحب نجل المرجع درس لديه وأخيرا أصبح هذا التاجر عالما خلال 48 ساعة، وشرب الجميع نخب الانتصار والفوز، وأغلقوا الباب على ذلك الحفيد المسكين والوريث حقا وشرعا لذلك المنصب. وهنا قيل المثل المشهور: نام تاجرا وأصبح عالما. هكذا تدار المؤسسات الدينية. سيد عبد الصاحب الخوئي إذا عنده اعتراض ويريد أن يكذب هذه المعلومات بشكل رسمي ويصدر بيان رسمي: أنا سأكذب هذه المعلومات عبر الشاشة ولن تنشر لا على التلفزيون ولا على الإنترنت، وبشكل رسمي أعلن عدم صحة هذه المعلومات. إذا أعلن ذلك بشكل رسمي وأثبت لذلك، وأنا أقرأ من كتاب مطبوع، ومع أن هذا الكتاب موجود ولكنني تابعت مع المؤلف كي أتأكد من التفاصيل التي أعرفها مسبقا. فالسيد عبد الصاحب الخوئي من حقه أن يعترض، سيد فاضل الميلاني من حقه أن يعترض، وحتى شيخ إسحاق الفياض من حقه أن يعترض. إذا ما كذبوا هذه الحادثة بشكل رسمي فأنا ومن هذه الشاشة أيضا سأكذبها، لأنني لست أنا الذي اصطنعت هذا الأمر، هذا كتاب وأنا قرأت من كتاب، وحتى ليس من مسؤوليتي أن أكذب لو هم كذبوا، لأنني لست أنا الذي ألفت هذا الكتاب، المسؤولية تقع على المؤلف. أنا نقلت هذا الكلام من هذا الكتاب مع أنني أعرف هذه الواقعة وسمعت بتفاصيلها، والقضية ليست خفية على أحد. لماذا أوردت هذا الأمر؟ أريد أن أقول المؤسسات الدينية والمؤسسات المرجعية هذا حالها. سيد عبد المجيد الخوئي ماذا كتب في وصيته الشخصية؟ كتب في وصيته الشخصية جميع الممتلكات التي مسجلة باسمه، ونحن لا ندري كم هي ممتلكاته، وأساسا سيد عبد المجيد الخوئي من أين له الممتلكات؟ هي هذه الأموال الشرعية. حتى السيد الخوئي من أين له الممتلكات؟ السيد الخوئي ليست عندهم ممتلكات. لو كانت عندهم ممتلكات انتقلت إليهم بالوراثة الشرعية الصحيحة لا أعترض أنا ولا غيري. لو كانوا يعملون بالتجارة والبزنس لا أعترض أحد. لو أن شخصا وهبهم هذه الأموال، لو أن دولة من الدول أعطتهم هذه الأموال، لو أن ميراثا غير متوقع وصل إليهم لأي سبب من الأسباب امتلكوا الأموال بشكل صحيح، لا يحق لأحد أن يعترض عليهم، ولا يحق لأحد أن يشكل على تصرفاتهم بأموالهم. لكن القضية هذه الأموال ما هي بأموالهم؟ هذه الأموال هم أخذوها من الشيعة لأنها أموال شرعية، وأساسا لا يوجد أي دليل أن المعمم أو أن المرجع يتصرف في الأموال الشرعية. وإذا كان كلامي ليس صحيحا أرشدوني إلى رواية واحدة تقول من حق المرجع أن يتصرف في فلس واحد من الأموال الشرعية، في فلس واحد، دلوني على رواية وحينئذ سأسكت. دلوني على رواية تقول من حق المرجع، من حق رجل الدين أن يتصرف بالأموال الشرعية أيا كان، ليس فقط الأخماس. أعطوني رواية مثلا في الكفارات، في فدية الصيام، في الزكوات، في الصدقات الواجبة المستحبة، في النذور، في أي شيء في الأوقاف الدينية، أعطوني أي شيء من أن مرجع التقليد في رواية عن الإمام المعصوم له الحق أن يتصرف في فلس واحد بغض النظر عن هذا. بالنتيجة هذه أموال شرعية جمعت عند السيد الخوئي وهي أموال طائلة وانتقلت بيد أولاده. فالسيد عبد المجيد الخوئي من أين له الأموال والممتلكات؟ يعني خوف كاظم اللامي في محله. رجاء أعيد بث فيديو كاظم اللامي.
أكو عالم تبوك باسم الحجز الشعبي، باسم الحجز الشعبي قاعد تبوك، والحجز الشعبي قاعد يضحي بنفسه، وجماعة جيب لي كتاب من شركة الكفيل ما أدري منين ومن الفرقة ما أدريها، ومع العلم براءة منهم، براءة منهم فرقة العباس القتالية ومن أي واحد قاعد يسرقون.
زين أكو موانئ تابعة للعتبات
اللي يشتغل، اللي يشتغل هسه مقدمين على عرصفة باسم أشخاص سادية. هي مشكلتنا أستاذ فلاح. أنا راح أقول لك فسور، وخلي العراقيين يسمعونه، وخلي السيد السيستاني يسمعه، وخلي السيد مهدي الكربلاء يسمعه. أملاك الإمام باسم أشخاص يا عزيزي، أملاك الإمام باسم أشخاص. هذا الشخص عنده جنسية بريطانية. زين هذا باكر ابنه إجا وقال أنا أبوي مات، هاي ملكي مو ملك الإمام. أنا أول مرة أشوفه بهج بلد يا أخي، ما صايرة والله يا أخي. رحنا لإيران، رحنا لإيران مكتوب هاي أملاك الإمام الثامن، الإمام الرضا، الإمام الرضا عنده 90 معمل بس البان. شنو هذه؟ أنا سجل أملاك الإمام باسم شخص؟ هذا شنو هذا؟ شلون حكي هذا؟ هذا يجي من بريطانيا يقول لي أنا ما أعرف أبوي يحب الحسين ما يحب الحسين، هاي أملاك أبوي والأخ عنده الجنسية البريطانية ويأخذ الأملاك. أنا أدعو من الآن السيد السادة العتبة العباسية والعتبة الحسينية، أرجو أن تؤسس وتسجل الأملاك باسم الأئمة، مؤسسة الإمام الحسين، مؤسسة الإمام العباس، مؤسسة أئمة أهل البيت. هذه أملاك، إيش إحنا خدام، وذولي إحنا إيش ما نطي قليلين، ذولي يعني أئمتنا ذولي، إحنا بأرواحنا ونضحي بكل شيء بما نملك. بس إحنا من نشوف الحرامية تملك الآن وتلعب بأموال باسم الإمام، مو مقبول هذا الكلام يا عزيزي، هذا الكلام مو مقبول.
يا إمام
هذا خطوط أحمر، أنا أقول لك الآن أنا حجيت
يا إمام،
يحجون باسم العتبة العباسية والعتبة الحسينية.
حلو، ما عندنا مشكلة. هذا التسجيل مالتك إن شاء الله أنا راح أقطعه وأرسله للشيخ عبد المهدي الكربلائي. زين حتى ومو بس أرسل فقط للشيخ عبد المهدي الكربلائي، حتى إلى مكتب المرجعية في النجف حتى يشوفون، وحتى إذا كانوا ما يدرون معذورين إن شاء الله الجماعة، بس من راح ندزلهم إياه حتى يوقفون ذولا الناس اللي قاعد تسرق باسم الأئمة، لأن هم ذولا مين؟ هم ذولا مين أستاذنا العزيز؟ هم ذولا مين؟ هم نفسهم ذولا اللي يطبخون للحسين ويمشون بالأربعين ويروحون من الكتل السياسية يسوون مجالس ويسوون أكل ولائم للناس، الفلوس حرام والمكان مغصوب وكل شيء، يعني ما بيأي ثواب، كل شيء ما بيأي ثواب. فهاي القوم أبناء القوم هم نفسهم أستاذ كاظم. شكرا جزيلا لك.
رجاء اعرضوا لنا صورة وثيقة وصية السيد عبد المجيد الخوئي بنقل كل ممتلكاته والأموال والعقارات التي باسمه إلى زوجته بعد وفاته، وصية رسمية، وهذه الوصية مستخرجة من الدوائر المختصة التابعة إلى وزارة الداخلية البريطانية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة بنسختها الإنجليزية. هذه الوثيقة الأصلية بنسختها الإنجليزية الموجودة في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية البريطانية. هذه وثيقة أصلية، وبإمكان الذين من أصحاب الشأن يعترضون يشككون أن يرفعوا دعوى علينا كي يتأكدوا من صحة هذه الوثيقة. نحن لا ننشر هنا شيئا إلا ونحن متأكدون من 100%. هذا هو نص الوصية الشرعية القانونية لسيد مجيد الخوئي، وأسماء الشهود شخصيات معروفة. رجاء اعرضوا لنا الترجمة، نحن ترجمنا هذه الوصية. ترجمناها هنا في قناة القمر ترجمة إجمالية لأجل المشاهدين حتى يعرفوا ماذا جاء فيها. أنا سأقرأ عليكم في العنوان: هذه هي الوصية الأخيرة، أنا عبد المجيد الخوئي. عنوان البيت: كتبت هذا يوم الأحد 10/11/2002، بموجب هذه الوثيقة جميع الوصايا السابقة تعتبر باطلة، وأعلن أن هذه هي وصيتي الأخيرة. أعين السيد محمود فقيه إيماني، أيضا عنوان بيته، وشخص معروف وهو من أقربائهم، لكي يكون وصي ويتخذ الإجراءات الصحيحة لدفع ديوني ومصروفات الدفن في أقرب وقت مناسب. بعد وفاتي سترثني زوجتي لايا خوئي، وتعرف أيضا باسم لايا بهشتي، ويكون لها جميع ممتلكاتي في الأموال والعقارات. وقعه عبد المجيد الخوئي. الشاهد الأول فوزي موسى وعنوان بيته، الشاهد الثاني رضوان الكليدار وعنوان بيته أيضا عنوانه. هذه وثيقة واضحة. سؤال هنا: سيد عبد المجيد الخوئي من أين له الأموال والعقارات؟ من أين؟ ورثها عن أبيه. أبوه من أين له هذه الأموال؟ أبوه كان فقيرا لا يملك شيئا، جاء إلى النجف لا يملك شيئا. ليس عيبا الفقر، ولا نريد أن نتابع الناس في أحوالهم الشخصية، ولكن هذه القضية ليست شخصية، هذا الأمر ليس شخصيا، هذه أموال تؤخذ باسم الإمام الحجة وبعد ذلك تورث للأولاد. نفس الكلام الذي تحدث عنه الأستاذ كاظم اللامي، أنا جئت بمصداق عملي على هذا الأمر. وحين تحدثت عن السيد عبد الصاحب الخوئي، أنا ما عندي مشكلة مع السيد عبد الصاحب الخوئي، والرجل نفسه ما عنده مشكلة معي، ولم نلتقي يوما، لكنني أردت أن أقول المؤسسات التابعة للمرجعية الشيعية للذين ماتوا للأحياء نفس الشيء، فساد مالي ووراثة للأموال وتصرف من دون أي مسوغ شرعي. السؤال واضح: عبد المجيد الخوئي من أين له هذه الأموال، ممتلكات وعقارات هائلة هائلة، من أين له هذه الممتلكات والأموال والعقارات؟ رجاء اعرضوا لنا فيديو. قبل أن تعرضوا هذا الفيديو، السيد الخوئي في زمن السيد محسن الحكيم كانت له شهرة داخل الجو الحوزوي، ولكن قطعا الإمكانية المالية لسيد محسن الحكيم كانت أعلى بكثير من السيد الخوئي. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد باقر الحكيم عن وضعهم المالي.
الآن عندما يذكر شوف النعم الله سبحانه وتعالى أغرق بها على الناس وفتحها، وقف وقف وقف. إحنا مثلا السيد الحكيم مرجع كان، إحنا مثلا برضو نتريق ريوقنا الصباحي متعارف، إلا إذا صار تعزيمة مثلا، صار مثلا برضو ختان أو شيء هذا نستأنس ويعزمونا مثلا إحنا أطفال بالختان، لأنه يتغير نوع الريوق. الريوق شنو مثلا؟ الفطور كان خبز بائت، يعني انثردة وبنخليه طاسة مفافون هذا الألمنيوم، ونرش عليه شكر أحمر، ناكل كده بشكر مو أبيض، يعني نتبر ما هذا يعني ريوقنا هذا يوم يهش، يعني ماكو لا جبين لا قمر لا خامة لا مثلا زبيد نتربى كذا، ما شيء، ما هذا هو الريوق. هذا والدتي تترمنا والخبز ترده وإحنا ناكل ونطلع هذا للمدرسة. كان الوضع العام فقر يعني، مثلا في كثير من الاحيان كنا نتغدى تمر ونخلي عليه راشي مثلا يعجنوه شيء يسووا معموشه حسب اصطلاحهم يعني يسووا مثل الكبه مثلا وناكل هذا.
هذا حال السيد الحكيم وكان مرجعا. وفي زمان مرجعية السيد محسن الحكيم هذا الكلام في بدايات مرجعيته، لأنه يتحدث السيد باقر الحكيم عن طفولته في بدايات مرجعية السيد محسن الحكيم. السيد الخوي آنذاك لم يكن معروفا إلا داخل الإطار الحوزوي في النجف، فحالته المالية أقل من حالة السيد محسن الحكيم. رجاء مرة ثانية أعيد بث فيديو السيد باقر الحكيم كي يتأكد المشاهدون من المعلومات.
الآن عندما يذكر شوف النعم الله سبحانه وتعالى أغرق بها على الناس وفتحها وأخفق. إحنا مثلا السيد الحكيم مرجع كان، إحنا مثلا برضو نتريق ريوقنا الصباحي متعارف، إلا إذا صار تعزيمة مثلا صار مثلا فرض ختان أو شيء هذا نستأنس ويعزمونا مثلا إحنا أطفال بالختان لأنه يتغير نوع الريوق. الريوق شنو مثلا الفطور كان خبز بائت يعني انثردة وبنخليه بطاسة من فافون هذا الألمنيوم ونرش عليه شكر أحمر ناكل كده بشكر مو أبيض يعني نتبر ما هذا يعني ريوقنا هذا يوم يهش يعني ماكو لا جبين لا قمر لا خامه لا مثلا زبيد مربى كذا ما شيء ما هو هذا الريوق هذا والدتي تترمنا والخبز ترده واحنا بناكل ناكل ونطلع هذا للمدرسه. كان الوضع العام فقر يعني مثلا في كثير من الاحيان كنا نتغدى تمر ونخلي عليه راشي مثلا يعجنوه شيء يسووا معموشه حسب اصطلاحهم يعني يسووا مثل الكبه مثلا وناكل هذا.
وفي نفس هذا الاتجاه وفي نفس هذا السياق نستمع إلى الشيخ محمد فلك وكيل السيد السيستاني المعروف في البصرة، وهو يتحدث إلى السيد عز الدين ابن السيد محمد سعيد الحكيم المرجع المعاصر، يتحدث إليه ولم يعترض السيد عز الدين، يتحدث إليه عما يقوم به السيد عمار الحكيم. اعرضوا لنا هذا المقطع.
من يتكلم الموصل اجب طالب شفتوه ما اجتمع بالتشمط بأدبي راح أغلق التشمط طيب من هذول الكسم
قادة
قادة صلاح الدين وكلهم يقولون لك هذا وكذا تالي دخلهم صلاح الدين لأن الفرق مالتنا كلها مبيوعة اثنين ثلاثة تلقى باللواء والبقية كلها منزلهم الضابط صحيح مو صحيح؟
صحيح
يعني القادة مالتنا فاشلين اللي صار مرض عام فيروس اللي هو هسه الآن ماكو دائرة عندنا ما تشتغل بالفلوس
فساد حتى الشعب العراقي قام يبوق
عمي في رادنا ثورة قيم احنا مثلا الآن هسه مشاكل طويلة الآن مثل حتى بيوتات حلبية دينية دخلت في هذا المقاس
صحيح
جاءنا ذاك اليوم شيء عز الدين بسيد محمد سعيد الحكيم من المرجع كان القنصل هنا قاعد إيراني وهذا عز الدين قلت له مولانا أكثر واحد أثر على الدين في العراق هو عمار هذا علماني أياد علاوي ما نعرفه بس هذا اللي لابس له كذا وجلده مرجع صاير له وحال حال الوادي بيبوق ويفرق اكو فايده؟ ماكو فايده عدل؟ يعني هسه احنا بهاتنا انت بوق وبوق يعني بهاتنا فقره بس علمونا هذا الك من ديدك علي هذا مو الك لا من ديدك صاير له وسط الا الجد مرجع يكون يعرف الحلال والحرام اضبط صاير له وسط شوف ومع ذلك هسه شوف بالبصره اكو يهوسون له ما يهوسون.
هناك عبارة وردت في كلام شيخ محمد فلك، ربما هناك الكثير من المشاهدين من الدول العربية لا يتوجهون لمعناها، هو هذا ذوق عراقي خاص لما قال أنا راح أغلط بأدبية. كيف يعني يغلط الإنسان بأدبية؟ هذا الشيء خاص بالعراقيين لهم ذوقهم الخاص يعني مثلا يقول له شوف عيوني، مع احتراماتي انت كلب ابن 16 كلب. هذا هو انه يغلط بأدبية من هذا النوع. هو نفس الشيء، هو نفس الاسلوب. هناك مدارس مختلفة في التعبير وفي الفنون، مدرسة السريالية، المدرسة البوهيمية، المدرسة الواقعية، المدرسة التكعيبية مثلا لبيكاسو. احنا هم عندنا مدرسة اسمها المدرسة التشعيبية، هو بهذه الطريقة انه نغلط بأدبية بهذه الطريقة التي اشرت اليها. رجاء اعيد بث الفيديو مرة ثانية.
تكلم الموصل اجب طاف شفتوا عمر اجتمع بتشمط بأدبي راح اغلط بتشمطي من هذول الكسم
قادم
خالص صلاح الدين وكلهم يقولون لك هذا وكذا تالي دخلهم صلاح الدين لان الفرق مالتنا كلها مبيوعه اثنين ثلاثه تلقى باللواء والبقيه كلها منزلهم الضابط صحيح ولا مو صحيح؟ يعني القاده مالتنا فاشلين صار مرض عام فيروس اللي هو هسه الان ماكو دائره ابدا ما تشتغل بالفلوس
فساد حتى الشعب العراقي قام يبوق
عمي في رادنا ثوره قيم احنا مثلا الان هسه مشاكلنا طويله الان يعني حتى بيوتات قلبيه دينيه دخلت في هذا المقاس
صحيح
جانا ذاك اليوم شيخ عز الدين ابو سعيد الحكيم من المرجع كان القنصل هنا قاعد ايراني قلت له مولانا أكثر واحد أثر على الدين في العراق هو عمان هذا علماني أياد علاو ما نعرفه بس هذا اللي لابس لك هذا وجلد مرجع صايله له وحال حال الوادي بيبوه ويفرق أكو فايدة؟ أكو فايدة عدل؟ يعني هسه احنا بهاتنا انت بوك وبول يعني بهاتنا فقرة بس علمونا هذا إلك من ديدك علي هذا مو إلك لا من ديدك صايله وصل إلا الجندة مرجع ليكون يعرف الحلال والحرام أفضل صحيح لو صحيح
صحيح
ومع ذلك هسه شوف بالبصرة أكو يهوسون لنا وما يهوسون
ومتى تظهر السرقة أو السريقة حينما يختلف اللصوص؟ رجعنا أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ جلال الدين الصغير.
للأسف الشديد هناك جملة من الملاحظات وأنا أشك جدا أن سماحة السيد عمار الحكيم هو الذي أمر بهذه القضايا. يعني على سبيل المثال كل هذه الفعاليات التي كانت تجري في مقرات المجلس الأعلى تنقل في الإعلام والبطاقات السياسية التي توجه كلها تقال بأنه عقد في المجلس الأعلى الاحتفال الفلاني المؤتمر الفلاني أو ما إلى ذلك أن يتم بحالة لا يمكن أن نسميها شرعية تغطية يعني خلع اسم معين وإبداء إسدال اسم آخر بناء على أن رئيس المجلس الأعلى قد اختار طريق الانفصال عن المجلس الأعلى هذه الحالة لا يمكن لها أن تعبر عن رسالة مريحة لتيار الحكمة لجمهوره. يعني أنت حينما يتم التصرف بأموال شرعية وبحقوق واضحة المعالم جدا بأنها للطرف الآخر ويتم حالة أشبه بالمصادرة أملاك المجلس الأعلى وبما فيها حتى الكثير من ملفات الخاصة للمجلس الأعلى وبهذه الطريقة ولدينا وثائق للأسف الشديد تعليمات صدرت من فلان يوصي بإنزال الاسم والسيطرة على الموقع وإبداله إلى الاسم الفلاني وما إلى ذلك
بس ما
أنا أعود وأقول بأني أشك أنا أعرف سماحة السيد عمار أشك جدا أنه كان يعرف أو أنه أمر بهذه القضايا لكن من الناحية العملية تم هذا الأمر بطريقة لا يمكن أن يموت إلى الشرع الشريف بالصلاة ولا يمكن أن يموت إلى الأخلاق الوطنية وأنا أخبر الأخوان أن صلاتكم في هذه الأماكن ووجودكم في هذه الأماكن قطعا فيه إشكال شرعي، لأن صاحب المكان ليس أنتم وليس ما سيطرتم عليه، وإنما هذا المكان له صاحب يجب أن يعاد إليه أو يجب أن تستأذنوا منه لكي تكون الأعمال منظمة شرعا ومنظمة قانونا. أنا أتعجب على هؤلاء الشباب حفظهم الله تعالى، ماذا تريدون أن توجهوا من رسالة إلى جمهوركم إذا كانت البداية هي بهذه الطريقة، هي الاستيلاء على أملاك الآخرين، على حقوق الآخرين، وبالطريقة التي تمت. طيب. أنا إن شاء الله تعالى
نحمل
هذه الأمور على حسن الظن، ولكن أعتقد أن رسالة سيئة قد وجهت إلى الجمهور.
رسالة سيئة، لكن أيضا أنت يعني سماحتكم الآن وصلت رسالة معينة ضمنيا، أنت تقول أنه لعله تعتقد أن سماحة السيد عمار بنفسه لم يأمر، لكن بالتالي إحنا أمام إجراءات حدثت وسارت، يعني شنو الإجراءات اللي راح تتخذوها بهالخصوص؟ وحسب كلامك أنتم تعتبرون أن هذه المقرات وهذه الأماكن وغيرها وما يتبعها أيضا هي الآن بحكم المغتصبة حسب ما فهمت منها.
لا شك ولا ريب، يعني أنت الآن حينما تستأجر بيتا على سبيل المثال ولسبب أو لآخر هذا البيت نزعت عنه ملكية صاحبه وعلقت عليها ملكية أخرى، ماذا سيكون الأمر أو شاكلة هذا الأمر؟ ما تم ولا زال للأسف الشديد لحد الآن يتم هناك عناد من قبل بعض هؤلاء، وأرجع وأقول ربما حالة الحماس، ربما حالة عدم التجربة، عدم المعرفة الشرعية في مثل هذه القضايا أدت إلى ما أدت إليه. لدينا اتفاق مع سماحة السيد عمار حفظه الله تعالى، وقد أبلغ هو بأنه سيرد آخر فلس فيما يتعلق به هذه الأملاك، لكن لحد الآن لم نجد إجراء جديا في هذا الصدد، حتى أننا اتجهنا في بعض المحافظات إلى تأجير أماكن جديدة لكي لا يضيع الجمهور وسط هذه المنغصات.
بس ناويين أنه بهالخصوص أنه تصير عندكم متابعة، يعني لأنه حقيقة هي لعله سابقة أو البعض يتساءل دائما.
لا شك هذه الأموال أموال شرعية، أموال شرعية عائدة إلى رئاسة المجلس، وأنا أذكر بأن سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله تعالى عليه رفض أن يسجل أي عقار يشتريه المجلس الأعلى باسم شخصي إلا أن يسجل باسم المجلس الأعلى، وهذه الأوراق مثبتة في عقارات الدولة ومثبتة بعقود رسمية.
هسا هذه موقفكم القانوني سمحت الشيخ؟
لا أعتقد على
حسب معلوماتك، يعني وأنتوا أدرى طبعا القيادات، هذه المقرات أغلبها سندها يقرأ المجلس الأعلى؟
نعم.
طيب،
طالت الحلقة، ولكن كل هذه التفاصيل قادتني إلى صحيح البخاري، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت، صفحة 90 باب 58 رقم الحديث 440، وهذا الحديث تكرر عدة مرات على طريقة البخاري الذي يكرر الأحاديث المهمة في نظره. جاء إضافة إلى 440 جاء في رقم 1121 1156 3738 3740 7015 7028 7030. يعني هذا الحديث تكرر. الحديث عن عبد الله بن عمر هو يتحدث عن حياته. حدثني نافع قال أخبرني عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له، يعني لم يكن متزوجا، في مسجد النبي. هو مسجد النبي أساسا مجرد حائط، يعني الأرض ما كانت مفروشة، يعني ينام على التراب، ما كان يوجد فراش، سقف ما موجود، فقط في أيام المطر أو في الأيام الشديدة الحر ربما يضعون سعف النخيل. مسجد النبي كان بمثابة حائط بارتفاع الإنسان، هذا هو. فالذي يعيش في مثل هذا المكان هذا لا يملك أي شيء، لأن بيت أبيه ما كان فيه شيء. عمر ماذا كان يصنع؟ عمر وظيفته كان دلالا يبيع الحمير، يعني دلال في بيع الحمير، من يريد أن يشتري حمارا يذهب إلى عمر، فعمر يكون وسيط في إنجاز هذه الصفقة ويأخذ ما يأخذ. فعمر كان دلالا في بيع الحمير في بقيع الغرقد، هذا هو الموجود في كتب التاريخ. عبد الله بن عمر، هذا صحيح البخاري، ينام في مسجد النبي. مسجد النبي باب ما فيه، سقف ما فيه، وفراش ما فيه، كانوا يصلون على الحصبة على الأرض وعلى الحصو. وحتى البعض منهم من شدة الحر كان يضع ثوبه كي يسجد عليه، ونهوا عن ذلك لأن السجود لابد أن يكون على التراب. على أي حال أنا لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، ولكن عبد الله بن عمر يعني بعبارة صريح كان حافي، ما عنده شيء، فينام في المسجد، في مسجد ليس فيه باب، ليس فيه سقف، ليس فيه فراش. هذه على سبيل الطرفة، يقولون كانت جنازة في الطريق وناس تشيعها، هم يريدونها في باب الفقر وباب البخل، فجنازة كانت تمشي الناس تحملها، ومجموعة من النساء يبكين، فكانت واحدة من النساء تبكي وتقول يا فلان، تخاطب الميت، تناجي الميت، يا فلان إنك ذاهب إلى بيت ليس فيه فراش، ليس فيه ضوء، ليس فيه طعام، ليس فيه شراب، ومثل هذا الكلام. فكان رجل ومعه أطفاله، معه اثنان من أطفاله، فقال لأبيهما يا أبانا لنسرع، خلينا نركض نروح لبيتنا، ذولا ماخذين لبيتنا، لأن بيتهم كان لا بي فراش، لا بي ضوء، لا بي مصابيح، لا بي طعام، لا بي شراب. فقال لأبوي أبوي يلا اركضنا اركضنا، هذا ذولا ماخذين الميت ومودي لبيتنا، أطفال صغار. فعبد الله بن عمر كان يبيت في المسجد، المسجد لا فيه باب، لا فيه سقف، لا فيه فراش. وكان يبقى جائعا الرجل، يعني بعبارة يعني كان منتف، كان منتف. منتف هو منتف، تقال لمن؟ تقال للطير حينما ينتف ريشه فلا يستطيع الطيران، كان منتف. في نفس صحيح البخاري صفحة 745 رقم الرواية 4243، هذا الباب هو باب غزوة خيبر، باب 40 رقم الرواية 4243. ماذا يقول عبد الله بن عمر؟ ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، حتى فتحنا، هو فتحها هو وأبوه، أبو شارت في المعركة، الذي فتح خيبر علي، علي الذي فتح خيبر. على حال أنا لا أريد أن أناقش هذه المسائل، ولكن هو يقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، يتحدث عن المسلمين. يعني كانت للجوع هذا. وماذا جلبوا من خيبر؟ باعتبار خيبر هناك بساتين نخيل، مع أن المدينة كان فيها الكثير من النخيل لكنهم لا يملكون منها شيئا. فالرجل كان كاتل الجوع، ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، يعني شبع من أكل التمر. هذا عبد الله بن عمر، هذا صحيح البخاري، وهذا الموطأ لمالك بن أنس، دار الكتب العلمية، صفحة 184، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث رقم 11، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هو مالك بن أنس إمام الموالك يستدل بسيرة عبد الله بن عمر، وكأن عبد الله بن عمر يعني سيرته حجة، على حال لا شأن لنا به، وللناس فيما يعشقون مذاهب. نظري ليس للموقف الشرعي، وإنما نظري لعبد الله بن عمر. العرب وحتى الملوك في ذلك الزمان ما كانوا يلبسون الجواري الذهب، فقط المحظيات، الجارية المحظية، الجارية التي لها خصوصية، جمال صوتها، جمال جسدها، جمال وجهها، جارية لها خصوصية، المحظيات. المحظية كان الملك أو السلطان يغدق عليها ويعطيها شيئا من الذهب، أما بقية الجواري حتى في قصور الملوك ما كان متعارف، فالملوك لا يلبسون الجوار الذهب، وحتى التجار والأثرياء. هذا عبد الله بن عمر، هذا الكاتل الجوع قام يلبس الجوار الذهب. كم عنده من الأموال؟ هذه الأموال من أين جاء بها؟ ورثها من أبي، من أين جاء بها؟ أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، صار بعد ذلك يعني مصدر تشريع، يعني سرق الأموال وتعدى في الإسراف إلى حد بعيد، وأموال كثيرة، وصار بعد ذلك مصدرا للتشريع سيرته. ما أشبه اليوم بالبارحة، هناك أبيات جميلة للشيخ الوائلي في قصيدته بغداد في مهرجان الشعر الذي عقد في الستينات في بغداد، وألقى قصيدته بغداد، بغداد يومك لا يزال كأمسه، صور على طرفي نقيض تجمع، بغداد يومك لا يزال كأمسه، صور على طرفي نقيض تجمع، في القصر أغنية على شفة الهوى، والكوخ دمع في المحاجر يلذع، ومن الطوى من الجوع جنب البيادر صرع، وبجنب زق، الزق هو آنية الخمر الكبيرة، ومن الطوى جنب البيادر صرع، وبجنب زق أبي نؤاس صرع، ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع، بغداد يومك لا يزال كأمسه، صور على طرفي نقيض تجمعوا. أسألكم الدعاء. نلتقي غدا، ورسالتي موجهة لكم أنتم أبنائي وبنات الشباب. نلتقي غدا وأترككم في رعاية القمر. في أمان الله.